بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدورة العلمية 61 بعد 200، والمقامة في 2 شهر صفر لعام 42 و400 ألف. نعم، وقراءتنا تابعة لباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: قوله ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا الحديث. قال: وخوض الصحابة في من يعطاها وتمنيهم لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تعيين أن هذا الرجل بعينه يحب الله ويحبه الله، ففيها زيادة فضل ومزية. ولذا قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ.
يعني أن ينتقل من النوع إلى العين، ينتقل من النوع إلى العين، من النوع فضائل الصحابة عموما وفضائل من يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، إلى تعيين أن هذا المعين هو ممن يحب الله ورسوله، وبالتالي يرتفع عنه النفاق فلا يكون منافقا ويحب الله ورسوله، وهذا دليل قبول العمل ودليل دخول الجنة وغير ذلك من الفضائل. نعم.
قوله فيها من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
سمع الأخرى، سمع الأخرى. نعم.
قوله فبرأ فيها من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة.
نعم، فيها من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ، كان لم يكن بها وجع، فهذه من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وده من دلائل نبوته. نعم.
قوله على رسلك أي على مهلك. قوله بساحتهم أي بقربهم، ليكون أشجع للمؤمنين وأرهب للأعداء، أما البعيد فيضعف الجند ويشجع الأعداء.
نعم.
قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام ولو كانوا قد دعوا من قبل، من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة، وهذا يدل على أنه ينبغي الاهتمام بالدعوة والحرص عليها قبل القتال، ولو كانوا قد دعوا لعلهم يهتدون. ويستحب التكرار إذا دعت الحاجة، خاصة من اليهود الذين يعرفون الحق ولكنهم يحبون الدنيا ويحسدون المؤمنين.
نعم. ثم قال فادعوهم إلى الإسلام. الدعوة للإسلام قبل القتال على قسمين: أما من لم تصله الدعوة فالواجب إبلاغهم الدعوة، فالواجب إبلاغهم الدعوة، ولا يجوز القتال قبل البلاغ لعلهم يهتدون. الثاني أن يكون قد بلغتهم الدعوة، فهؤلاء يستحب تكرار دعوتهم ولا يجب. فإذا رأى الإمام المصلحة أنه يغير عليهم أغار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أغار على بني المصطلق، وإذا رأى المصلحة في دعوتهم دعاهم. أما أنه يجب عليه فلا يجب، إنما يجب الدعوة إذا لم يبلغهم الإسلام. نعم.
قوله ففتح عينه منقبة أخرى لعلي رضي الله عنه.
نعم.
قوله فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك الحديث، فيه عظم الدعوة إلى الله وأنها أهم من القتال،
بل هي المقصودة من القتال، ولذلك بعثت الرسل الدعوة، ولهذا كان الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، لأن الحجة والبيان تتقدم السيف والسنان، فالقتال إنما يكون لمن رفض الإسلام ورفض الجزية، أما إذا قبل الإسلام فلا قتال، أو قبل الجزية فلا قتال. ولهذا السيف عندنا آخر شيء وليس هو أول شيء، والإسلام عندنا إنما انتشر بقوة الحجة والبيان وقوة السيف والسنان. نعم، السيف من وسائل نشر الدين عندنا، لكن من وسائله الأخيرة تتقدمه الدعوة الله سبحانه وتعالى. نحن ما نتبرأ من السيف، بل إننا نحاكم الدنيا إلى سيف الإسلام ونقول أين أنتم؟ سيفكم وسيف الإرهاب، سيفكم وسيف التعدي والظلم، سيفكم ليس مرتبطا بهدي ولا شريعة ولا كتاب ولا سنة، أما سيف الإسلام فإنه سيف قام على الكتاب والسنة، سيف الناصر قائم على كتاب هاد، أما سيوفكم ظالمة غشومة لا تعرف حقا من باطل. وسيف أهل البدع، سيف الخوارج، سيف قائم على الجهل، أما سيف الإسلام سيف أهل السنة والجماعة مبناه على الكتاب الهادي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة، فلا يضرب أحد بسيفه حتى يكون الدليل قائما على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك للدين، المفارق للجماعة. نعم.
قوله: حمر النعم بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر، لا بضم الحاء والميم جمع حمار، فليس مراد هنا، والمعنى خير لك من الإبل الثمينة. وفيه بيان
الأنعام، الحمر هي أنفس أموال العرب، وهذا من باب التقريب، وإلا ما يعدل الدعوة إلى الله وهداية رجل على يديك ما يعدلها الدنيا وما فيها وعشرة أضعافها بل ومئة ضعف، لأنه ليس شيء في الآخرة من النعيم يقاس عليه شيء من الدنيا أبدا. نعم.
وفيه بيان أهمية الدعوة وتعليم الناس، فإن أبوا قوتلوا ليكف شرهم ولا يكونوا عقبة في طريق غيرهم إلى الإسلام، ويستعان بهم وبأموالهم في سبيل الله.
هذا هو، هنا يدخل السيف، فإن أبوا الدعوة الله عز وجل والجزية قوتلوا ليكف شرهم ولا يكونوا عقبة في طريق غيرهم إلى الإسلام. وهذا السيف هنا قد يحمل بعض الناس على الإسلام خوفا، فيعلن الإسلام خوفا لكن يوشك إن شاء الله أن يدخل الإسلام إلى قلبه. إذن سيفنا سيف مرتبط بالكتاب والسنة، ليس سيف اعتداء. الأمر الثاني أن من عاب سيفنا وعاب ديننا لأن فيه السيف فليعب نفسه، فإنه لا تعرف أمة بلا سيف. فجميع دول العالم الآن دول جيوش، دول سيوف، بل السيف النووي الذي ربما دمر العالم كله، فعلام يحاكم سيف الإسلام بصفة خاصة. فإن قلتم كل أمة تحتاج إلى سيف لأن الأمة القوية هي التي تدفع نفسها، قلنا والإسلام كذلك، لكن المحاكمة الحقيقية لا تكون في استعمال السيف، لا تكون في السيف نفسه، إنما تكون في استعمال السيف، أي يستعمل بحق أم يستعمل بباطل. نعم.
قوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، لا مانع من أن يعم الحديث حتى المسلم العاصي.
أي نعم، أي نعم، حتى المسلم العاصي، حتى المسلم المبتدع إن رجع عن بدعته ورجع عن معصيته كان في ميزان حسناتك. نعم.
ويجوز أن يباغتهم بالحرب إذا بلغتهم الدعوة، كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، وإن تكررت الدعوة قبل القتال للمصلحة فلا بأس. وفيه جواز القسم وإن لم يستحلف لتأكيد أمر، وقد يشرع ويستحب عند الحاجة لتأكيد أمر حتى يعلم المخاطب أنه حق.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فوالله لن يهدي الله بك رجل حدا، فوالله، مع أن أحدا لم يستحلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد الأمر، فيجوز. وهذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والله ليتمن الله هذا الأمر، إذا أراد النبي أن يؤكد شيئا فلا يدخل هذا في النهي عن كفرة الحلف. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية:
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو من اتبعني. نعم.
الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الله فهو يدعو إلى نفسه.
لأن كثيرا لو دعا إلى الحق ولا لو دعا إلى الله؟
لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
نعم. التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذا أخطر مسألة في هذا الباب، سبحان الله، من أخطر المسائل، من أخطر المسائل. هذه خاصة بالدعاة إلى الحق، يدعون إلى الحق. المادة موجودة وهي مادة حق، لكن الإخلاص مفقود، والنجاة عندنا من تكون بالإخلاص وبالمتابعة. فهنا مادة الدعوة موجودة، فهي دعوة قائمة على الكتاب، على السنة، يدعو إلى الحق، يدعو إلى السنة، يحارب أهل البدع والأهواء ليله نهاره مع تحقيق السنة ونشر كتب السنة وغير ذلك، لكن إنما يدعو كل هذه الدعوة ليقال فلان كذا. يا الله، ففيه التنبيه على الإخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، ففيه التنبيه على الإخلاص. فإن لأن كثيرا لو دعا الحق فهو يدعو إلى نفسه. سبحان الله، هذه مسألة ليست سهلة، هذا من أخطر المسائل التي والله تخلع القلب من مكانه. يعني ليس الشأن يا إخواني أن الإنسان يدعو إلى السنة ويدعو إلى الحق، إنما الشأن مع ذلك أن ترجو بدعوتك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. شوف كلام ابن عثيمين في التعليق على هذا. نعم. طيب خلاص، كمل، أكمل.
قال الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.
أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض. من الفرائض يعني ماذا؟ يعني لا تصلح دعوة إلا ببصيرة. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. فالبصيرة فرض في دعوة الله عز وجل، إذ الجهل لا يصلح، كما قال الشيخ من قبل، إن تخلف العلم فيكون الداعية ليس من أتباع النبي، وإن تخلفت الدعوة ووجد العلم فلا تكون أيضا، فلا يكون أيضا هذا العالم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكون من الأتباع إلا إذا كان على علم وكان يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. والبصيرة هي العلم، والعلم أقسام: علم بالمسألة نفسها من جهة حكمها الشرعي، وعلم بواقع المسألة في الناس، وعلم بواقع المدعو، ما واقعه وما حاله، فتختار من الأساليب أنسبها. قل هذه سبيلي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا باعتبار المدعو، فمن المدعوين من يحتاج إلى الحكمة فقط، ومنهم من يحتاج إلى الموعظة، ومنهم من يحتاج إلى الجدال بالتي أحسن. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: الثانية التنبيه على الإخلاص، وتؤخذ من قوله أدعو إلى الله، ولهذا قال: لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا.
نعم، يعني الشيخ الحقيقة تكلم كلام عام، كلام عام، في المراد أعمق من هذا، المراد أعمق من هذا. ما هو المراد؟ التبيع الإخلاص للدعاة إلى الله عز وجل على حق، يدعون إلى حق، ومع ذلك ينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه، فقد يدعو إلى حق فيتخلف شرط الإخلاص فلا تقبل دعوته، فلا يقبل عمل إلا بشرطه. قال الدويش،
قال العلامة الدويش: أي ليعبد الله وحده لا لشيء آخر. نعم. من تحصيل جاه ومنزلة عند الناس وغيرهما، فإن ذلك ينافي الإخلاص.
نعم.
قال العلامة، قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة.
الله أكبر. من دلائل حسن التوحيد كونه، من حسن التوحيد كونه تنزيها لله عز وجل عن المسبة، لأن الشرك إنما ينتج منه نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى. لأنك تجعل للند حقا، وإذا كان للند حق فلا ينبغي أن يكون له في الخلق حق، ولأن الله عندك ليس كامل من كل وجه حتى يستحق إفراد العبادة من كل وجه، فمن حسن التوحيد كونه تنزيها لله عز وجل عن المسبة والانتقاص، لهذا تجعل حق الله له. نعم. قال الدويش
العثيمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وتؤخذ من قوله تعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين، فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله، ومعنى عن المسبة أي وعن مماثلة الخالق للمخلوق، إذ تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا.
نعم.
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة أي لقوله: وسبحان الله وما أنا من المشركين، وذلك أنه نزه الله أن يكون له شريك، فدل على أن إفراده بالعبادة الذي هو التوحيد حسن مطلوب مأمور به.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
فمن حسن التوحيد تنزيل عن المسبة، ومن قبح الشرك كونه مسبة، لأن ما كان سيئة لي في الشرك فتركه حسنة في التوحيد، فلما كان الشرك يتضمن الانتقاص لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه: وسبحان الله وما أنا من المشركين، كان التوحيد تنزيها لله عن المسبة، فيكون هذا من حسن التوحيد، ومن قبح الشرك كون الشرك مسبة. نعم.
قال السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك.
وما أنا من المشركين، لا يصير، لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، لأن هذا قد يفضي إلى ذلك وقد يشاركهم. نعم.
قال السابعة: كون التوحيد أول واجب.
نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، في رواية: لن يوحدوا الله. نعم. وهذا فيه رد على من يقول بأن أول واجب النظر، أول واجب النظر، وهل أتى الأنبياء يقولون الأمم انظروا؟ أبدا، إنما قال: اعبدوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم.
الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
نعم. فليكن أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم. فالتوحيد قبل الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا به، شرط في صحة الصلاة الإسلام. نعم.
التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
لماذا؟ لأنه جاء بالروايتين إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله، فدل هذا على أن المراد بالشهادتين التوحيد. نعم.
قال العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها،
ولهذا احتاج إلى التنبيه عليها. نعم.
الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فإنهم أجابوك لذلك. نعم.
الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم.
نعم. البداءة بالأهم فالأهم، فبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. نعم.
الثالثة عشرة مصرف الزكاة،
أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ما تؤخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم، على فقرائهم، فأخذ من مصرف الزكاة في هذا الحديث هم الفقراء، وفي الآية: مصارف الزكاة 8: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فترد على فقرائهم، أخذ منه مسألة: هل الزكاة يجوز نقلها أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لا يجوز نقلها لأن النبي قال تؤخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم، من أغنياء البلد فترد على فقراء البلد، فجعل الضمير على الخصوصية هنا في أهل البلد. ومنهم من قال بل يجوز نقلها عند الحاجة لعموم المسلمين، واستدل أيضا على فقرائهم أي فقراء المسلمين فقراء المسلمين. والصحيح هو جواز نقل الزكاة للحاجة. نعم.
قال الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقدم قوما أهل الكتاب فليكن أول مدعوهم إليه شهادة لا إله، فدعاه إلى أن يتسلح بالعلم حتى يكشف الشبه، فمراعاة حال الناس، فقد يكون عندهم من الشبه محتاج إلى دفعها وإزالتها، فكن مستعد. نعم. قال الشيخ،
قال العلامة العثيمين رحمه الله الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، المراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أن يكون عنده جهل تؤخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وأن مصرفها الفقراء.
طيب الدويش،
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى كشف العالم الشبهة عن المتعلم، أي لقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إلى آخره، فنباه بذلك ليأخذ أهبته.
هذا هو الأقرب، إنما كلام الشيخ كلام ولو احتمله اللفظ لكنه بعيد. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
الخامسة، كلام الشيخ العثيمين،
قال العلامة العثيمين المراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أن يكون عنده جهل تؤخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وأن مصرفها الفقراء.
يعني هذه بعيد. نعم، لكن كلام الشيخ الدويش نعم والأقرب.
قال فنبأه بذلك ليأخذ أهبته.
أي نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال.
نعم، النهي عن كرائم الأموال إلا أن تسمح بها نفوس أصحابها، من سمحت بها نفوس أصحابها فهذا من طلب الخير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. نعم.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب.
السادسة عشرة
اتقاء دعوة المظلوم.
نعم، فاحذر، أخذ من قول النبي إياك ودعوة المظلوم.
قال السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب.
نعم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني أن الله يستجيبها سبحانه وتعالى. نعم.
الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
نعم، على هذا أخذ مما جرى على علي رضي الله عنه، وبالتالي فهذا مما كان يؤذى به الأنبياء ومن تبعهم. طيب، لكن كون هذا من أدلة التوحيد ما وجهه؟ كونه من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل، كونه من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادة الأولياء، أن الولي ليس إلها، وطالما أنه يتعرض لأذى ونقص يحصل له في بدنه فليس إلها. نعم. قال العثيمين،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الثامنة عشرة قال من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين إلى آخره. قال والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر، إذ وقع فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جوع عظيم حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم، وأما الوباء فهو ما وقع في عهد علي رضي الله عنه، وأما المشقة فظاهرة، ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده الله ولذلك صبر على البلاء.
أيضا هذا يعني وجه صحيح في نفسه، لكن الله أعلم ليس هو المقدم في هذا، المقدم من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين، أدلة التوحيد وليس أدلة فضيلة العبد. أدلة التوحيد كونه هو في نفسه دليلا على التوحيد، وهو ما يجري على الأنبياء والرسل وسادات الأولياء من الأذى والتعرض لهذا، فلهذا بطلت عبادتهم ووجب عبادة من لا تضره، من لا يضره شيء، ولو اجتمع الخلق جميعا على أن يضره بشيء فلن يضره بشيء. طيب قال الدويش،
قال العلامة الدويش رحمه الله أن ما حصل لهم يوم خيبر من الجوع ما حصل لعلي من الرمد، وهذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا دفعا،
صحيح،
فكيف بغيرهم؟
صحيح،
فلا يصرف لهم شيء من العبادة، بل ذلك كله حق لله تعالى.
تمام، هذا هو وجه التوحيد نفسه، كونه دليلا من أدلة التوحيد، كونه دليلا من أدلة التوحيد. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوله لأعطين الراية إلى آخره عالم من أعلام النبوة،
وهو قوله رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه وقد حصل الفتح، فدل هذا على أن هذا من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العشرون تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا،
أي نعم، لأن الله عز وجل صحح له عينيه. نعم.
قال الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
للتنصيص عليه وأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم.
الثانية والعشرون فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح،
وجه ذلك حرصهم على هذه الفضيلة العظيمة. رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، اشتغلوا بهذه الفضيلة. نعم.
الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى،
وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه إذا قدر الله عز وجل شيء حصل لك ولو بدون سعي، يعني ولو بدون سعي، وقد يسعى الإنسان إلى الشيء ولا يحصله غيره، لكن اعلموا أن هذا راجع لحكمة الله، فقد يكون هناك سعي متقدم وليس سعي في حديثة نفسها. ولهذا جاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه اشتكى عينيه وكذا، لكن ما أراد أن يتخلف وخرج وأراد، فلعل الله كفأه بصدقه في هذا. وقد يكون عند الإنسان أعمال سابقة استحق بها هذا الفضل، وإلا فالله أعلم حيث يجعل فضله، فلا تأخذ من هذه فائدة مطلقة أن الأسباب ليس لها فائدة، فقد يسعى الإنسان بالسبب ولا يحصل، وقد يترك السبب ويحصل فاجلس. لا، لكن يمكن أن يقال السعي خاص وعام، يمكن أن يقال السعي في الواقعة والسعي قبل الواقعة، يمكن أن يقال حكمة الله عز وجل اقتضت ذلك لعلم من الله عز وجل بما ترتب على ذلك من نفع، ففيه الإيمان بالقدر وأن الحرص لا يقرب بعيدا، وأن ترك ذلك لا يبعد قريبا، لكن على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، أن يسعى إلى تحصيله. نعم. قال الشيخ دويش،
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى قال الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى، أي لما قدر الله أنها تحصل لعلي لما حصلت لعلي حصلت له، لما قدر الله أن تحصل لعلي حصلت له وهو لم يسعى إليها، والصحابة رضي الله عنهم لما قدر أنها لا تحصل لهم لم يفيدهم سعيهم لها حصولها.
نعم. العثيمين،
قال العلامة العثيمين رحمه الله لأن الصحابة غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها ولم يعطوها، وعلي بن أبي طالب مريض ولم يسعى لها ومع ذلك أعطي الراية.
نعم. لكن كما قلنا مع التنبيه الذي ذكرنا لا تأخذ من هذا إطلاق الفائدة وأنك تقول لا داعي للسعي في أخذ الأسباب فإن ما قدر الله سيحصل لك. اعلم أن الأسباب هي أيضا من تقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا قدر السبب إليه. وقد جاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه لما كان مريضا أو كان وهو يشتكي وكذا، ولكن حرص رضي الله عنه أن يخرج. نعم هات الروايات هذه، شوف رواية الحديث هذه. نعم.
قال الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك.
نعم.
الخامسة والعشرون
فلا تعجل وإنما اطمئن. نعم.
قال الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
نعم، وأن هذا كما بينا واجب إذا لم تبلغهم دعوة، ومستحب إذا بلغتهم دعوة من قبل، إلا أن يرى الإمام مصلحة في أن يغير عليهم. نعم.
السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
نعم.
السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم.
الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام.
نعم.
التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون نعم. الحلف على الفتية.
واضح. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
نعم.
قال شيخ الإسلام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى قال بيّن المؤلف هنا تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضادها، لأن الشيء يعرف بضده، وقد قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. وذكر هذا الباب لتعرف حقيقة التوحيد، وحقيقته هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها وبجميع أنواع العبادة، فتؤمن بذلك بالقلب وتعمل بالجوارح.
نعم.
وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله هذا من باب عطف الداء.
إذن ما معنى باب تفسير توحيد وشهادة لا إله إلا الله؟ قال الشيخ هنا تفسير توحيد وشهادة لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضادها، لأن الشيء يعرف بالضد، فبما يوافق اللفظ وهو لا معبود حق إلا الله، وبما يضاد هذه الشهادة لأنه بضدها تتميز الأشياء، فبالشرك نعرف معنى لا إله إلا الله، وبالتوحيد نعرف معنى لا إله إلا الله، بما يوافق وبما يضاد. نعم.
وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله هذا من باب عطف الدال الشهادة على المدلول وهو التوحيد، فالتوحيد هو شهادة.
هذا من باب عطف الدال على المدلول، الدال على المدلول، الدال اللي هو الشهادة على المدلول وهو التوحيد، يبقى شهادة لا إله إلا الله تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. هل لا إله إلا الله تختلف عن التوحيد؟ لا. وهل التوحيد يختلف عن لا إله إلا الله؟ لا. إذن ما معنى العطف هنا؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقال الشيخ وهذا من باب عطف الدال على المدلول، أي أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فلا إله إلا الله هي التوحيد. فما دليل التوحيد؟ لا إله إلا الله. وماذا يستنبط من لا إله إلا الله؟ توحيد الله عز وجل وإفراد الله سبحانه وتعالى. هذه مصطلحات مهمة يا إخواني بارك الله فيكم، ومسألة معرفة أنواع العطف مهمة، لأنه قد تظن أن المعطوف والمعطوف عليه متغيران من كل وجه اعتمادا على قاعدة العطف يقتضي التغاير، لكن التغاير قد يكون باعتبار ذوات وقد يكون باعتبار أوصاف، وقد يعطف الخاص على العام والعام على الخاص. فباب تفسير التوحيد يكفي، باب تفسير شهادة لا إله إلا الله يكفي، إذ التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، وإذ لا إله إلا الله هي دليل التوحيد دالة على التوحيد، لا إله إلا الله دالة بلفظها، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، فهي اللفظ الدال على التوحيد. نعم.
فالتوحيد هو شهادة بالله وحده.
نعم.
قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقبله قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فدعاء من لا يملك كشف الضر أو جلب النفع من دون الله هذا هو الشرك وضده التوحيد.
نعم.
فقوله قل ادعوا أي قل يا محمد لهؤلاء ادعوا الذين زعمتم، توبيخ لهم وتقريع، أي ادعوا آلهتكم الذين تدعون من دون الله فلا يملكون كشف الضر أي الضر كله ولا تحويلا،
وليس إذنا بدعاء غير الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلم يكن كشف الضر عنكم تحويلا، ليس هذا فيه إذن بدعوة غير الله سبحانه وتعالى، إنما هذا مراده التوبيخ والتقريع، أن يدعوا فلا يحصل لكم شيء إلا شرك تخلدون به في النار، مثل ما قال تعالى اعملوا ما شئتم، نعم،
فلا يملكون كشف الضر أي الضر كله ولا تحويله، ولا تحويله من مكان إلى آخر من الرأس إلى الرجل مثلا، بل هذا لله وحده هو الكاشف للضر والجالب للنفع،
فلا يملكون كشفه كشف الضر كله ولا حتى يملكون تحويله عنهم إلى غيرهم. نعم.
وقوله أولئك الذين يدعون أراد بهم من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين، لذلك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء المدعوون صالحون في أنفسهم ومع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، فغيرهم من الأصنام من باب أولى.
نعم.
والوسيلة التقرب إلى الله بالطاعة أقرب لكم، أيهم التقرب إلى الله بالطاعة أيهم أقرب، أي يجتهدون إلى الله بتوسلهم وعبادتهم له بأنواع الطاعات، ويرجون رحمته ويخافون عذابه لأنهم عبيده، ويرجون ويخافون، فكيف يستغاث بهم.
نعم.
قال قوله وإذ قال
فهؤلاء المدعوين يدعون الله ويعبدون الله سبحانه وتعالى، وهم مشغولون عن عبادتكم بهم، فهل اقتديتم بهم إن كنتم تعبدونهم من دون الله محبة لهم؟ فدعوتم الله كما دعوهم ربهم سبحانه وتعالى؟ وقيل كان ناس من الجن يعبدون من دون الله وكذا، فأسلم الجن وبقي هؤلاء في دعوتهم. نعم.
وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا تفسير التوحيد بمعناه، فقوله إنني براء مما تعبدون كقولنا لا إله، وقوله إلا الذي فطرني كقولنا إلا الله، والفطر الخلق.
نعم. أي كل هذه الآيات فيها تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
قال فبين أن معنى التوحيد من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والرد عليها والتوحيد لله وحده بجميع أنواع العبادات، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
نعم. فقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا يتضمن نفيا وإثباتا، وهو الموجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقول إنني براء مما تعبدون كقولنا لا إله، وقول إلا الذي فطرني كقولنا إلا الله، فتكون هذه الآية فيها تفسير معنى لا إله إلا الله. كذلك أيضا قول الله عز وجل فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نعم.
قوله وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية بيّن أن هذا شرك بالله، وأن التوحيد هو أن لا يعبد إلا الله، لا راهب ولا حبر ولا نبي ولا صالح، خلافا لما فعله اليهود من اتخاذ الأحبار والنصارى من اتخاذ الرهبان أربابا، بحيث يحلون ما أحلوا ويحرمون ما حرموا بدون دليل، وإن خالف شرع الله وما جاءت به الرسل فصاروا بهذا عابدين لهم،
أي يتبعونهم في اعتقاد أحقية ذلك لهم، فهم حرموا الحلال لو حلوا الحرام، جاءوا على الحلال قالوا هذا حرام، جاءوا على الحرام قالوا هذا حلال، حلال شرعا يعني وحرام شرعا، فاتبعوهم. فمن أحل وحرم مع العلم بالتحليل والتحريم فإنه عد نفسه ربا، ومن اتبعه مع العلم بذلك فقد اتخذه ربا. ولهذا لما قرأ النبي هذه الآية على عدي بن حاتم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناهم، شوف في استفسار، في الاستفسار عند العالم، يعني ما سمع عدي وسكت، لأنه انقدح شيء في ذهن عدي أنه ما عبدوا الأرباب، والآية تقول تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناهم، تحرك يا أخي، أنا أقول يعني أنتقل من هذا بقى، تحرك يا أخي، تحرك يا طالب، تحرك يا بصمجي، اتحرك، اسأل، استفسر. نعود إلى أصل القصة، فاتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إذا بعدي رضي الله عنه يستشكل بالواقع الذي كان عنده، وأنهم ما عبدوهم العبادة التي هي معروفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا له نوع العبادة هنا، قال أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتوهم، قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياه. انتبهوا إلى القيد هنا الذي يأخذ العلماء في أن المبدل كافر، وما معنى المبدل؟ الذي يبدل حكم الله إلى غيره ناسبا ذلك إلى الشرع، أحلوا ما حرم الله أي جعلوا حلالا شرعا، والله قد حرمه شرعا، حلالا شرعا، وجعلوا الحلال حراما شرعا، نسبوا ذلك إلى الدين، فهذا هو الكفر. إنما إذا ترك العمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى فهذا عاصي. طيب إذا وضع قانونا يخالف ما شرعه الله آثم، قال وضع قانون أنه إذا ضبطت المرأة متلبسة بالزنا فإنها إن كانت راضية لم تسجن، وإن كانت غير راضية فإن من زنى بها يسجن، الزاني بها إن كان في رضا ما في عقوبة، وإن كان ما في رضا ففيه عقوبة، والعقوبة هي سجن. إذا خالفوا الشرع في تكييف الأمر وفي عقوبة الشرع، هذا أنا جئت لكم بأعلى ما يمكن أن يكون مما يستدلون به دائما. طب هل هذا ما حكمه؟ نقول من وضع هذا القانون فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، لكن الكفر أكبر والظلم أكبر والفسق الأكبر، ولا كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، نقول إن جعل هذا عقوبة شرعية، إن جعل هذا حدا شرعيا للزنا الذي أخذ عليه فهذا كافر، مع العلم بالوصف الشرعي، كان يعلم الوصف الشرعي والعقوبة الشرعية وجعل هذا ونسبه إلى الشرع هذا كافر، أما مجرد أن يضع هذا فهذا آثم، وضع على خلاف الشرع. واحد يقول لا 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 عم الشيخ أخيرا سقط، امسك هشام البيالي، لا لا ده انت داخل يعني انت كنت تستدل بتفسير ابن عباس وكذا في الكلام العام يعني وما لم يحكم، لكن ده دي مادتنا اللي احنا عمالين نتاجر بها مع الشعوب، بيقول الزاني ان كان فيه رضا وكذا وكذا يبقى هذا اذا كان فيه رضا يبقى ما في عقوبة، واذا كان ما في رضا في عقوبة، العقوبة بالسجن بعد تشريع من دون الله سبحانه وتعالى، ألم ترى الذين يزعمون أفحكم الجاهلية يبغون إلى غير ذلك، سقطت يا هشام يا بيل بهذا خلاص، لأن هذا الأمر ما فيه تأويل، إنما أنت ملبس على الناس. أقول ليه بس يا جماعة علموني والله، قالوا هذا وضع قانونا غير الشرع فأحل الحرام، نقول ما معنى أحل؟ أحل يعني استحل، جعل هذا حلالا نسب ذلك إلى الشريعة، قالوا حلال شرعا، لأن كلمة حلال وحرام ليست لك، ولا تقولوا لما تصفوا لسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، إنما الحلال ما نسب إلى الشريعة والحرام ما نسب إلى الشريعة، هل هو نسب إلى الشريعة؟ قالوا وهو، لأنه ضاه، لأنه أقام نفسه مقام المشرع. قلنا يا جماعة مرة ثانية، هو شرع، هو شرع بمعنى التشريع. قال شوف ما تطولش الكلام، طب يا جماعة أنا بطول بس أتعلم، أنا أريد أن أتعلم، أنا ما أطيل جدالا، أريد أن أتعلم منكم. قالوا لا، يعني عايز تقول، تريد أن تقول بأنه يجعل القانون هكذا والحد غير الحد في الشرع والعقوبة غير العقوبة في الشرع، وتقول كفر دون كفر، هذا ما فعل ذلك إلا لأنه يرى حل ذلك. نقول ما فعل ذلك إلا لأنه يرى حل ذلك، هذا باللازم. قالوا طيب على ما اعتمدت إذن، هات ما عندك. نقول المسألة عندكم توصفها ماذا؟ توصفها أنك كتب بيده قانونا يخالف الشرع ولم ينسب ذلك الشرع فيكون معصية. قال بس الزنا يعني فيه رضا. طيب تعالوا، الزنا والربا أخوان ولا لا؟ قالوا ايوه نعم. قال طيب، قلت لهم طيب أنا أكتب الآن عقدا بيني وبين واحد بأنني سأقرضك 100,000 على أن تردها علي 120,000، فإن امتنعت عن تسليمها في الموعد رفعت أمرك إلى القضاء. ها ماذا تقول؟ يقول هذه معصية. أقول كيف؟ كيف معصية وهي كتابة عقد على خلاف الشرع، لأن الربا والزيادة المشترطة. قال أيوة تذكرت كلمة لبرهامي أو كلمة، ها هذا في العقد الذي بينك وبين فلان، أما هذا لا، مناط التكفير أنه جعله تشريعا عاما. قلنا يعني المسألة إذا ليست في القانون، إنما في القانون لما يعام. قالوا إيه يعني خلاص إذا المناط التشريع العام وكونه قانونا عاما. قالوا إيه نعم. قلت طيب الحاكم الذي عنده بنوك تملأ البلاد وقد وضع قانونا عاما للفائدة وأحوالها، بتكفرون أصحاب البنوك وأرباب البنوك والدولة لوضع البنوك؟ قالوا أه. قلت طيب الآن احنا نقلنا هو إلى القانون العام، هو ما هو أنت أظهر مذهبك، إن كنت يا برهامي من اللي بيكفروا بالبنوك، إن كنت يا برهامي من اللي بتكفروا بكل المعاصي إذا انتشرت هذه عامة بقى، كرة فن أي حاجة من الحاجات ديت، الترخيص بقى بالرقص، ها إذا كنت بتكفر بهذا قول لنا، أما إذا لم تكفر بهذا فقد خصمت، لأنه لم يعد تشريعا، لأنه لم لأنه قانون عام، تشريع عام هو وليس بالكفر. وإنت أظنك لا تكفر بالربا العام إلا إذا كنت ستخرج ببيان، فعليك أن تخرج بالبيان. يبقى هذا إذن وضع قانون، وقانون مخالف، ومع ذلك أنت تكفر به. لكنك تدغدغ العاطف بكلمة إيه؟ صياغة القانون الفجة الآثمة الآثمة الظالمة الجاهلة الضالة المضلة المجرمة. كل هذا نقوله، لكن المقام مقام التكفير وليس مقام التجريم والتحريم. عرفتم؟ يبقى هذا هو. فلا بد من نسبة ذلك إلى الشرع. إذا نسبه إلى الشرع مع العلم بالشرع صار مستحيلا، وبالتالي يكون كافرا. أما إذا وضع هذا القانون المخالف فإنه لا يكفر بذلك إلا إذا استحله أو كذب به أو جحده أو كان أو نسب ذلك إلى الشرع أو جوزه أو رأى أنه أحسن منه أو إلى آخر ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء. نعم.
بارك الله فيكم. يعني
نعم،
يستدلون بلفظة في بعض الدساتير في بعض الدول يجوز كذا ولا يجوز كذا.
يجوز عندهم هم، يجوز مش يجوز شرعا. وإلا أصلا القانون من وضع الشعب مش من وضع الرب سبحانه وتعالى ولا من وضع الرسول صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجه اسمها، ولا بيسموا المقنن المشرع كذلك، سمونا مشرع بس ليس التشريع الذي هو عندنا يعني نسبه ذلك الى الشريعه، اللي هو المقنن الواضع القانون. نعم.
يعني يجوز دستوريا ولا يجوز
عندهم يعني عندنا افعلوا كذا، ما هذا الكلام اذا فعلتموه فلا عقوبه، واذا ما فعلتموه فكذا وكذا الى اخر ذلك. نعم، ليس الجواز الشرعي. نعم.
قال العلامة ابن باز: لأنهم أطاعوهم فيما خالف الشرع وقدموه عليه، كما في
قال
لأنهم أطاعوهم فيما خالف الشرع وقدموه عليه،
وقدموه عليه، قدموه على الشرع. نعم،
كما في حديث علي بن حاتم: فتلك عبادتهم، ويصير بذلك مشركا، كما قال بعد ذلك سبحانه عما يشركون.
نعم.
قال: فائدة بالنسبة لأصحاب القبور، فقد اتخذوا المقبورين آلهة من دون الله، والواجب أن يبين لهم الحق، لأن عملهم كفر من أعظم الكفر، ولكن لا يقتلون بل يبين لهم الحق لإقامة الحجة عليهم، فإن أصروا قتلوا إن يسر الله من يقيم ذلك عليهم.
الله أكبر، الله أكبر. فعملهم كفر، لأن عملهم كفر من أعظم الكفر، ولكن لا يقتلون بل يبين لهم الحق لإقامة الحجة عليهم. لا بد من إقامة الحجة قبل قتلهم، فقد يجهلون، فقد يجهلون، لكن العمل كفر. وسئل شيخ في موضع: هؤلاء الذين يعبدون القبور وكذا، نقول لهم أنتم مشركون أو نقول كذا؟ قال الشيخ: نقول عملكم كفر. ثم نبين له، فإن أصروا قتلوا. انظر، من أحد الموحدين، من أحد الناس. لا، إن أصروا مع البيان قتلوا، ولكن من الذي يقتل؟ ولي الأمر، إن يسر الله من يقيم ذلك عليهم. يبقى الشيخ هنا بين حكمين: الحكم الأول في قتل هؤلاء أنهم لا يقتلون إلا بعد بيان الحجة. طب الحكم الثاني أن القاتل لهم ولي الأمر أو من ينيب ولي الأمر، فإن لم يكن ذلك فلا أحد يتعدى ويقتل، بل حسابهم على الله. نعم.
هذا شيخنا تفريق من الشيخ بين التكفير والقتال.
ما قال عمل، ما قال هؤلاء كفار، قال لأن عملهم كفر والواجب أن يبين لهم الحق لأن عملهم كفر. اللفظ اللي عندنا الآن ليس فيه تفريق بين كفر والقتال، إنما يقول أن عملهم كفر ما قالهم كفار، ولكن لا يقتلون بل يبين لهم الحق، اللي هو بقى الأثر المترتب على الردة. لو أنك حكمت على إنسان بالكفر صار مرتدا بفعل هذا. طيب إذا صار مرتدا، إذا صار مرتدا فإنه يقتل، لكن قبل القتل لا بد من البيان له وعرض التوبة عليه، فقد يرجع قبل القتل فحينئذ لا يقتل. ولهذا لا يلزم في عدم وجود القتل عدم الكفر، ولا يلزم وجود الكفر وجود القتل، بمعنى أنه قد يحكم عليه بالكفر لوجود الحجة أو كذا، ولا يوجد من يطبق عليه حد الردة، فهذا لا يمنع من كفره، فهو كافر. كافر بمقتضى ماذا؟ بمقتضى توفر شروط وانتفاء الموانع. كافر بمقتضى توفر الشروط وانتفاء الموانع. وقد يقع منه الكفر ولا يقتل. لماذا؟ لأنه لما أقيمت الحجة عليه تبين أنه جاهل، وحتى لو كان أن كان يعلم ذلك وقد حكمنا عليه بالكفر، فإننا عند قتله ندعوه إلى الإسلام وإلى التوبة، فإن أبى قتل، فإن أبى قتل. وهذه التي تسمى بالاستابة. لكن هل الاستابة واجبة أو لا؟ قولان لأهل العلم. الشاهد أنه قد يحصل منه كفر بقول أو فعل ولا يكون كافرا، لأنه لم تتوفر الشروط تنتفي الموانع، ولهذا وجب إقامة الحج عليه لتعيين وصف الكفر أولا، والثاني لاستحقاقه القتل. فإذا تعين الكفر استحق القتل، استحق القتل. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني يصلح هذا نقل عن شيخ ابن باز أنه يعذر بالجهل؟
ليس صريحا، ليس صريحا. لو لم يكن له إلى هذا النقل لقلنا بأن الشيخ لم يحكم على هذا بالكفر، وإنما نقول حكم على العمل بالكفر ولم يحكم على العامل، لكن الشيخ له مواضع يحكم على العامل، لكن أيضا مواضع التي يحكم فيها على العامل أيضا مواضع متفاوتة، ففي مواضع يطلق فيها، وفي مواضع أيضا يقيد بعد إقامة الحج. ثم هناك مواضع أخرى التي يطلق يقيدها في مواضع أخرى بأن سبب الإطلاق هو بلوغ الناس الحج. لهذا لابد من جمع كلام الشيخ كله، أولا في المراد بالجهل في المواضع التي أطلق فيها الشيخ أنه لا يعذر بالجهل، هل الجهل ناتج عن عدم علم ولا الجهل ناتج عن عدم انقياد. الأمر الثاني أن الشيخ هل يطلق القول بعدم الإعذار أم يقيد ذلك ببلوغ الحجة؟ فلا بد من جمع كلام الشيخ، لأن الشيخ له كلام في كل هذه المسائل، له كلام في عدم الإعذار، له كلام في الإعذار وعدم والتفريق بين الفعل والفاعل ولا بد من إقامة الحجة، له كلام في علية عدم الإعذار وهو أن الناس قد بلغهم وأن العلم قد انتشر، فالجهل بمجرده عند الشيخ ليس عذرا، أما أنه معلق على أن الناس قد بلغتهم الدعوة، وبالتالي هل الشيخ يعذر بإطلاق؟ لا يعذر بإطلاق، ولا لا يعذر من بلغته الحجة؟ هل الشيخ يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية وما مناط التفريق عنده من غير بلاغ أو بعد البلاغ. كل هذا وردت عبارات للشيخ ابن باز رحمة الله عليه في نعم. هذا أيضا
قال قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، هذا أيضا من تفسير التوحيد بضده، وهو عن الذين
فالشيخ في هذه العبارة التي مضت خلاصة الكلام فيها أنه بين أن العمل كفر، وطالما أن العمل كفر يبقى نحتاج حتى نقتل هذا الرجل أن نحكم عليه بالكفر، وهذا يحتاج إلى إقامة حج. يبقى هذا العمل كفر، ولكن هل هو كافر يستحق القتل أم لا؟ لابد من إقامة الحج، لابد من إقامة الحج أولا. فإن أقمنا الحج وأصر على ما هو عليه فإنه يقتل. طيب المسألة الثانية من يقتله؟ ولاة الأمور. نعم
قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، هذا أيضا من تفسير التوحيد بضده، وهو عن الذين يتخذون أندادا عن الذين يتخذون أندادا يحبهم ويعظمهم ويدعوهم ويستغيث بهم أو يحبهم حبا خاصا يقتضي عبادتهم من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر. والله ذم هؤلاء وتوعدهم بالنار كما في آخر الآيات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
نعم
قال قوله وفي الصحيح
فهذا شرك المحبة، فهؤلاء قد أخذوا أندادا من دون الله أحبهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يحب الندة أكثر، فكيف بمن لا يحب إلا الندة. نعم
قوله في الصحيح مرفوعا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله الحديث، وقوله من قال لا إله إلا الله وفي رواية من وحد الله، وهذا يبين معنى لا إله إلا الله وأنه هو التوحيد. قوله كفر بما يعبد من دون الله، أنكر كل ما يعبد من دون الله واعتقد ذلك بقلبه، حرم ماله ودمه أي صار مسلما ويلزمه القيام بشرائع الله، وحسابه على الله، فإذا كان صادقا فله الجنة، وإن قالها بلسانه لا بقلبه فهو من المنافقين، حكمه حكمهم في الدنيا وفي الآخرة في النار.
نعم يعني في الدنيا يعصم مالا ودما، لكن في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. نعم
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لا يحب إلا الند وحده ولم يحب الله.
نعم
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع رفضها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
نعم قال فيه أكبر مسائل وهمها
انتهى كلام الشيخ ابن باز.
اي نعم. طيب قال ابن عبد الوهاب
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها
فيه أكبر المسائل، ما قال فيه الأولى والثانية، هو لم يرتب، عندك رتب؟
قال الأولى هنا النسخة التي معي، قال الأولى. قال الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك، هو الشرك الأكبر.
ومنها الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه، فيها رد على المشركين الذين يدعون الصالحين. نعم
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
نعم
وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
طاعتهم في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني ماذا؟ كيف يعني طاعة العلماء والعباد في المعصية؟ يعني يكونون عصاة؟ يعني يدعونهم إلى المعصية فيعصونهم فيعصون الله لا دعاهم إياهم. المعنى طاعة العلماء والعباد في المعصية أي في خلاف الشريعة ومع ذلك يطيعونهم في هذا طاعة من اعتقد حل ذلك وأعطاهم الحق في ذلك، هذا طاعتهم المعصية، وليس أنهم أطاعوهم بمعصية بمعنى أن العلماء قالوا لهم كلوا الربا فأكلوا، اشربوا الخمر فشربوا، لا، وإنما المعنى أنهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون،
هي كلمة توحيد. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله.
نعم. الكلام السابق من كلام عبد الوهاب اللي هو تقرأته، اللي هو هذا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه تقرأه أنت الآن، قرأت عن الشيخ عبد العزيز هو لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل،
كل هذا من تفسير كلمة التوحيد. نعم.
وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال،
يعني التلفظ بها وحدها مع إتيان النواقض عاصما للدم والمال. نعم.
بل ولا معرفة معناها مع لفظها،
بل ولا معرفة معناها مع لفظها مع الإتيان بالنواقض، بل ولا الإقرار بذلك مع معرفة المعنى وتلفظ بها مع وجود ما يضاد ذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له مع كونه يأتي بناقض ذلك، إنما كل هذا شرطه حتى يضيف، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. هذا هو، وليس يقصد الشيخ أن التلفظ بها ولو مع عدم وقود ما ينقض التلفظ أنه لا يكفي، بل ولا معرفة المعنى، بل ولا الإقرار، بل ولا الدعوة، كل هذا ما يكفي، ولو لم يأتي بالنواقض إنما هذا يكفي بشرطه، لكن إن أتى بالنواقض مع كل هذا فإنها لا تنفع. فمراد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه لو أتى بكل بنواقض مع كل هذا فإنه لا يغني عنه شيئا، إنما لابد أن يكون مع هذا كله الكفر بالطاغوت. نعم.
فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
اللي هو ما هو البيان؟ تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله بالآيات. فالتوحيد الذي تنكرونه علينا أيها القبوريون، والشرك الذي تنكرونه علينا أيها القبوريون، موجود تفسيره في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لم نفسر التوحيد من قبلنا نحن، وإنما اعتمدنا على القرآن. فما الفرق بين لا إله إلا الله وبين إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني؟ ما الفرق بين لا إله إلا الله وبين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله؟ ما الفرق؟ نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وقال عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. راحد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الباب:
لا، هو لم يقرأ، قال لم يقرأ على الشيخ،
لم يقرأ على الشيخ،
هذا الباب لم يقرأ على الشيخ. نعم. وفي أن من صور الشرك في هذا الباب أن من صور الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لأمرين: إما لرفع بلاء، هذا قد نزل، وإما لدفعه، وهذا لم ينزل بعد. فإن لبست هذه الأشياء رفعا لبلاء أو دفعا لبلاء فإن هذا من الشرك، يكون أكبر إذا اعتقدت أن هذه الأشياء بنفسها تدفع، ويكون أصغر إذا اعتبرتها وسائل، وإلا فالرافع والدافع هو الله. فهذا من مفردات الشرك التي حذر منها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولهذا أراد أن يشرح مفردات الشرك حتى تجتنبه. أما وقد خوفك من الشرك وبين لك أن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى فخذ صوره، فهذه الأشياء لا تدفع بنفسها وليست وسائل حتى تدفع، ولا ترفع بنفسها وليست وسائل. فمن اعتبرها دافعة من نفسها فقد أشرك الشرك الأكبر، ومن اعتبرها وسائل فقد أشرك الشرك الأصغر. وذكر الحديث في ذلك، الأدلة، منها قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هذه الأشياء هل تكشف الضر؟ أبدا، إنما الذي يكشف الضر هو الله، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهذا الحديث حديث عمران أن النبي رأى رجل في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، مرض، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فتعاقب بنقيض قصدك، فإن الله لم يجعل فيها شفاء ولم يجعلها من الدواء، فإن الله لم يجعل الدواء فيما حرم علينا، وبالتالي لا تزيدك إلا وهنا. وعليه فمن علق هذه الأشياء فلن يزداد إلا مرضا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. أصل الفلاح إن كنت تعتقد أن هذه تدفع بنفسها، أو كمال الفلاح إذا كنت تعتقد أنها وسيلة وأنها سبب. قال رواه أحمد بسند لا بأس به، لكن فيه مقال وضعفه بعض أهل العلم. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ففي تحريم تعليق التمائم إذا كانت من غير القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه أخبر أنه من تعلق تميمة فلن يتم له الشفاء، ومن تعلق ودعة فلا يحصل له ذلك، وإما أنه دعاء، أي من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي فاللهم لا تتم له ذلك. ففي تحريم تعليق التميمة، وأن هذا من الشرك إما أكبر وإما أصغر على ما فصلنا. أما إذا كان المعلق من القرآن فقد تنازعوا فيه، والصحيح منعه، لأنه لم يرد عن السلف، ولأن هذا عدول عن الرقة الشرعية الطريقة التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا فيه تعريض للقرآن للإهانة. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. الأكبر الأصغر على التفصيل الذي ذكرناه. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رضي الله عنه رجلا في يده خيط من الحمى فقطع وتلا قوله وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، فنهاه عن ذلك وجعل ذلك من الشرك، واستدل بالآية الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من باب التحذير، وإن كان أيضا الأثر فيه مقال لأهل العلم في تضعيفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة.
يبقى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، فإن النبي قال فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، وقال انزع فإنها لا تزدك إلا وهنا. نعم. الثانية
أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم، لا شك أنه من أكبر الكبائر، لأن ما ورد فيه أنه شرك فهو يكون أكبر من المعاصي. نعم.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
أنه لم يعذر بالجهالة، يعني في ماذا؟ في الإنكار عليه وليس في ترتب الحكم. ولهذا من هنا يأتي الإشكال على مثل مصطفى العدوي وطلابه، ولهذا نسخة التي معي فيها تحقيق لبعض طلابه فعلق على هذا الموضع، وهو أنه لم يعذر بالجهالة. فقال إيه؟ هذا من بعض طلاب العدوي من أكبر طلابه، يقول هذا فيه نظر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما فلحت أبدا ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فنقول الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان، وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي، وما كان ناشئا عن خلاف ذلك أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم، بل بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام. طبعا هو هنا بينقل كلام شيخ العثيمين في مسألة الجهل نوعان. الشيخ العثيمين علق من أول هذا في نظر، من أول هذا في نظر،
نقد شرح المسألة من أولها لا،
اللي هذا في نظر،
هذا في نظر أول كلام العثيمين.
تمام. فما كان ناشئا عن تفريط إلى أن قال بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه، فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح، يمتحن، فإن أطاع دخل. قال طيب نعود مرة ثانية: ولم يقم مقتضي التعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه، فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح، يمتحن، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب فهذا يعذر. فنقل الطالب هذا كلام الشيخ العثيمين، والحقيقة التتبع على الشيخ كلام الشيخ العثيمين والتتبع على أيضا نقل الطالب واعتقادي في هذا، وهذا هو الذي أورد الإيراد عند العدوي لما قال بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له مواضع صريحة في عدم الإعذار. طيب، وذلك أن الشيخ رحمه الله علق هنا فقال هذا في نظر، لأن القول لو مت عليك ما فلحت أبدا ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره لو مت وهي عليك ما فلحت أبدا أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها. هذا لو كان الشيخ يقصد أنه لا يعذر الإنسان بالجهل مطلقا، لكن المسألة هنا مسألة إنكار وليست مسألة إسقاط أحكام على هذا الإنسان. ما أفلحت أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وإن كان فيه ضعف أنه قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فذاك لو مت عليك ما أفلحت أبدا. فلم يعذر بالجهالة أي في الإنكار عليه، لأنه لو قال لو مت عليك ما أفلحت أبدا فهذا من أعظم الإنكار، هذا من أعظم الإنكار على الرجل، هذا من أعظم الإنكار على الرجل. وليس أن من فعل ذلك فإنه يكفر الكفر يشرك الشرك الأكبر ويخلد في النار، لأن أصل الفعل فيه تفصيل، فكيف يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بمطلق أصل الفعل على أنه ما يفح أبدا ويكون المراد أنه يخلد في النار، لأن مسألة فيها تفصيل. من علق التميمة يريدها سببا ويقصد أنها سبب لرفع البلاء أو دفعه فإنه يكون مشركا شركا أصغر، ومعلوم أن المشرك شركا أصغر لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. أو يكون يقصد ماذا؟ أو يكون يقصد أنها بنفسها تدفع فيكون شركا أكبر. فكيف يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على مطلق الفعل بأنه لو مات ما أفلح أبدا يعني يكون مشركا شركا أكبر؟ إذن من أين أتى التفصيل للعلماء؟ يبقى هذا التفصيل لا دليل عليه. انتبهتم يا إخواني؟ يعني لو أن ابن عبد الوهاب يقصد أنه لم يعذر بجهالة يعني أنه يكون كافرا كفرا أكبر، فإن الدليل لا يدل عليه. طب لو قال لا المراد يعذر بجهالة فيترتب عليه ماذا؟ العقوبة، والعقوبة بحسبها، إن كان أكبر ما أفلح أبدا، طب وإن كان أصغر هل يناسبه أن نقول ما أفلح أبدا؟ ما أفلح أبدا هذا تأبيد عدم الفلاح، وهذا لا يكون إلا للكافر، لا يكون إلا للكافر. وعليه فقول الشيخ العثيمين هذا في نظر أن قوله لو مت ويعليك ما أفلحت أبدا ليس بصريح، لو مت قبل العلم بل ضير، ولو مت ويعليك ما أفلحت أبدا أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها. طيب لو علم وأمر بنزعها ولبسها على وجه أنها سبب، وهذا كثير في المجتمع يكون تحت المشيئة ولا يقال ما أفلحت أبدا، لو نفى الفلاح فقط نعم نقول كمال الفلاح لكن ما أفلحت أبدا، فإن التأبيد يدل على أنها في الأكبر وليست في الأصغر، أنها في الأكبر وليست في الأصغر. أما سائر كلام الشيخ من أول وهذه المسألة تحتاج تفصيل فنقول جهل نوعان، جهل يعذر وكذا إلى آخر ذلك، من أول جهل نوعان هذا كلام صحيح 100% وكلام طيب وكلام عظيم، والتفريق بين المسلم وبين الكافر الأصلي، الكافر الأصلي إذا لم يبلغه العلم فإنه يمتحن عند الله، وأما إذا بلغه العلم فلا يحكم عليه بالكفر في الدنيا ولا يمتحن، وأما المسلم فإنه لا ينتقل من الإسلام الثابت له يقين إلا بعد إقامة الحجة. طيب لكن مسألة الإعذار من عدمه سواء في الأكبر أو الأصغر منوطة بالعلم، منوطة بالعلم. ثم إن كلام شيخنا أنه لم يعذر بالجهالة أي في الإنكار عليه، لأنه يسامح في باب الإنكار ما لا يسامح في غيره، فقد يكون الإنسان هو معذور من جهة الحكم إلا أنه يشدد عليه. ودليل ذلك ما جاء في قصة ذات أنواط، علق ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نفسه فقال في هذا الموضع، في موضع ذات أنواط لما بيّن أنه يصبط من هذا الموضع ثلاث فوائد، ذكر الأولى والثانية. الأولى أنه أن المسلم قد بل والعالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبي من سعاده فتنبأ أنه لا يكفر بذلك، أن المسلم المجتهد قد يقع في الشرك فأفاد ذلك التحرز. الثالثة أو كلاما نحوها يعني مما هذا معنى ما ذكره الشيخ. الثالث أنه وإن لم يكفر أفاد التغليظ الشديد. أفاد التغليظ الشديد يبقى غلظ عليه في الإنكار ولم يغلظ عليه في مسألة الحكم وأنه أسقطه عليه. فمراد الشيخ أنه لم يعذر بالجهالة أي في الإنكار وليس في إسقاط الحكم. لأن إسقاط الحكم عليه بالكفر طبعا بالشرك أكبر لا يمكن. ليه؟ لأن مبنى الأمر على التفصيل، ومحال أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إنك لو مت عليك ما فتحت أبدا، أنه يريد بذلك الشرك الأكبر دون تفصيل. لما وقع من حاطب ما وقع قال النبي ما حملك على هذا حاطب؟ قال العلماء فلو كان مطلق الإعانة مكفرا لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستفصال يدل على أن الأمر فيه تفصيل إما وإما. وأيضا تعليق التمائم فيه تفصيل، إما أن يتخذ ذلك على وجه السبب أو يتخذ ذلك على وجه القصد. أن ينسب إليها ذلك فهذا شرك أكبر، أن يعتقد أنها وسيلة هذا شرك أصغر. يبقى لابد من التفصيل لأن فيه الوعيد ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، فيكون هذا من باب التغليظ في الإنكار وليس من باب إسقاط الحكم على ذلك. طيب
دويش،
نعم،
قال العلامة الدويش رحمه الله أنه لم يعذره بالجهالة أي لكونه لم يستفصله هل كان جاهلا بذلك أم لا، مع أن الجهل محتمل.
تمام، فلم يعذره بالجهالة ها، ولهذا لم
لكونه لم يستفصله
يبقى هنا
كان جاهلا بذلك أم لا.
تمام، هنا لكونه لم يستفصل لا بد أن يتوجه إذن عدم الإعذار إلى التغليظ ليس إلى الحكم، لأن لو الحكم فلا يكون إلا بعد الاستفصال. طيب ها،
قال مع أن الجهل محتمل.
طيب غيره ها،
الشيخ ابن قاسم
ها
قال قوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا إلى أن قال وأنه لم يعذر بالجهالة، والشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك، وفيه إنكار المنكرات الشركية، حتى إن من العلماء من جعلها ركنا سادسا من أركان الإسلام.
يعني هنا قال الشيخ ابن قاسم قال لم يعذر بالجهالة،
الشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه،
نعم،
وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك.
يبقى الإنكار كان يميل لهذا الكلام ويدل على هذا الأثر الأخير، فإن حذيفة قد نزع الخيط وقال وميمون أكثر من بليل هم مشركون، فقال ابن عبد الوهاب انتبه بقى يا الله هذا دليل قاطع على مراد ابن عبد الوهاب، بغض بقى النظر عن صحة الأثر وعدمه، احنا نتكلم عن أحكام. استنبط ابن عبد الوهاب حتى نفسر كلامه هل كان يعذر بالجهل أو لا يعذر. ماذا قال؟ تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، وما الصورة هنا؟ في يده خيط من الحمى. طب وما الصورة الأولى؟ في يده حلقة من صفر. طب ما الفرق؟ لا فرق. الله أكبر، الله أكبر، هذا يا لها من حجة ما أوضحها، ومن دليل ومن بيان ما أوضحها، ومن حجة ما أعظمها وأجلها. هذا دليل واضح قوي على أن تعليق الحلقة من الشرك الأصغر، وبالتالي قول النبي صلى الله عليه وسلم كقول في الأولى لم يعذر بالجهالة في الإنكار، وإلا فابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيّن أن الحكم أنه شرك أصغر، فلا يقال لم يعذر بالجهالة، ويقصد أن الحكم مترتب عليه حتما. فمن باب الإنكار قد يقال هذا الكلام، ومن باب الإنكار قد يستدل بالآيات في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، من باب الإنكار والتحذير والتحذير. وليس من ترتب الأحكام. طيب أحد آخر؟
الشيخ الفوزان.
نعم.
قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي لو مت، أي لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبدا.
أيضا هذا كلام مجمل، هو شرك أصغر. ما المراد بما أفلح أبدا؟ أبدا أبدا ما المراد؟ لأن الظاهر أنه يكون مشركا شركا أكبر، وابن عبد الوهاب يرى أنه مشرك شركا أصغر. بدليل أثر حذيفة، وهذا ما قاله العلماء، يعني هذا تفصيل الشيخ فوزان نفسه، هذا تفصيل الشيخ فوزان نفسه في مسألة من علق، باب من لبس، باب لبس من الشرك لبس الحلقة. شوف الشيخ يقول على حكم التميمة وحكم هذا إيه، فيه التفصيل عند الشيخ، فيه التفصيل. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يعلق على البدن أو على الدابة أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع العين وأنها تحرس البدن أو تحرس الدابة أو تحرس السيارة. وهذه الأنقال وهذه عادة جاهلية لا تزال في بعض الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل، فهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم وعلى أجسام الأطفال وعلى السيارات، قصدهم مع ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير، وهذا من الشرك، لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر، هو الذي إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع إما في نفسه أو في ماله أو في أهله، فلا أحد يدفعه، وإذا منع فلا أحد ينزله.
هتلاقي عندك الشيخ يفصل. في حكم من علق تميمة، هذا عند علماءنا جميعا تفصيل بين اتخاذها سببا وبين الاعتقاد فيها. اتخاذها سببا هذا من الشرك الأصغر، فهي شرك لا شك، لكن إما أصغر وإما أكبر. ذكر هذا، شوف يا أحمد، لأن ذكر الشيخ فوزان هذا. شوف الشيخ العثيمين حكم من علق تميمة، ها الشيخ الفوزان ذكر هذه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المقصود بقوله ونحوهما ما يكون نحو الحلقة والخيط مثل الخرز والتمائم والحديد ونحو ذلك مما قد يلبس، ومثل أيضا ما يعلق في البيوت أو في السيارات أو يعلق على الصغار ونحو ذلك مما فيه لبس أو تعريف، فكل ذلك يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك. صار معنى الحلقة؟
لا خلاص يا أحمد، إحنا ما نقول معنى الحلقة، هذا نريد الحكم. نعم.
قال: ثم لما كان لبس الحلقة أو الخيط من الشرك الأصغر؟ الجواب لأنه
قبلها الحكم، ثم يعلل.
قال رحمه الله: ولهذا قال الشيخ رحمه الله رافع البلاء ودفعه، لأن الحالتين موجودتان، فمنهم من يعلق الحلقة والخيوط نحوهما قبل وقوع البلاء لدفعه، ولا شك أن هذا أعظم إثما وذنبا من الذي يعلق هذه الأشياء لرفع البلاء بعد حصوله، لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة تدفع قدر الله جل وعلا. فالصنف الأول هم من ذكرنا، والصنف الثاني هم الذين يلبسون تلك الأشياء ويعلقونها لرفع البلاء بعد حصوله، كمن مرض فلبس خيطا ليرفع ذلك المرض، أو أصابته عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين، وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في ذلك. ثم لما كان لبس الحلقة أو الخيط من الشرك الأصغر،
هذا لازم يسبقه تقرير أنه هذا شرك أصغر، ثم يأتي السؤال لما كان من الشرك الأصغر.
ما ذكر الشيخ
خلاص بهذا،
وقالوا أنه من الشرك في البداية.
كيف يعني؟ كيف أصلا مفترض أن يقال هل هو من الشرك الأكبر أو أصغر؟ هذا من الشرك الأصغر. طيب لما كان من الشرك الأصغر؟ إنما لابد يسبق السؤال، لابد يسبق التقرير أنه من شرك الأصغر، ثم يقال يسأل عن العلة لما كان من شرك الأصغر. نعم.
وقال في البداية فكل ذلك يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك.
تمام.
ثم قال ثم لما كان لبس الحلقة والخيط من الشرك الأصغر. قال الجواب لأنه تعلق قلبه.
هذا لا شك فيه إجمال، من الشرك صحيح، هذا من الشرك، لكن الشرك أصغر وأكبر ولابد من التفصيل في هذا البيان. نعم.
قال الجواب لأنه تعلق قلبه بها وجعلها سببا لرفع البلاء أو سببا لدفعه. والقاعدة في هذا الباب أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء سببا لا يجوز إلا من جهة الشرع، فلا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببا شرعيا أو أن يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر أثرا ظاهرا لا خفيا. فمن لبس حلقة أو خيطا أو نحوهما لرفع البلاء أو دفعه فإنه يكون بذلك قد اتخذ سببا ليس مأذونا به شرعا، وكذلك من جهة التجربة لا يحصل له ذلك على وجه الظهور، وإنما هو مجرد اعتقاد من الملابس من الملابس لذلك الشيء فيه، فقد يوافق القدر فيشفى من حين لبسه أو بعد لبسه أو يدفع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتيه، فيبقى قلبه معلقا بذلك الملبوس ويظن بل يعتقد أنه سبب من الأسباب، وهذا باطل. أما وجه كون لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شركا أصغر، فإن من لبسها فقد تعلق قلبه بها.
هذه إعادة
المكرر نفس الكلام.
نعم. إذن منه الأصغر ومنه الأكبر.
الشيخ الفوزان.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله فإن قلت ما نوع هذا الشرك، هل هو الشرك الأكبر؟ نقول فيه تفصيل، إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببا.
تمام. فيه التفصيل. وعليه ما أفلحت أبدا، فيكون هذا باب التشريف الإنكار، هذا باب إنكار أنا قد تفضي به إلى ذلك، إنما ليس هذا قول الشيخ أنه لم يعذر بالجهالة يعني يحكم عليه بأنه مخلد في النار أو أنه آثم حتما، وإلا لأمر بالاستغفار وإلا لأمر بالاستغفار. نعم.
ذكر الشيخ العثيمين بعدين.
نعم. قال ايه علق على عندك ما افلحت ابدا الشيخ الفوزان
في تتمة كلام العثيمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين وهنا تنبيه هو ان كل اصناف الشرك الاصغر قد تكون شركا اكبر بحسب حال من فعلها، فالاصل ان لبس الحلقة او الخيط وتعليق التمائم والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الأعمال أو الاعتقادات أو الأقوال الأصل فيها أنها من الشرك الأصغر، لكن قد تكون شركا أكبر بحسب حال صاحبها، يعني إن اعتقد في الحلقة والخيط مثلا أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها ليست سببا لكن تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسها فتدفع المرض بنفسها وتدفع العين بنفسها أو ترفع المرض بنفسها أو ترفع العين بنفسها، فإذا اعتقد أنها ليست أسبابا بل هي مؤثرة بنفسها فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله جل وعلا، ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية فيكون ذلك شركا في الربوبية، فعماد هذا الباب على تعلق القلب بهذه الأشياء كالحلقة والخيط ونحوهما لدفع ما يسوء أو لرفع ما حل به من مصائب.
نعم. قال ما أفلحت أبدا.
قال الشيخ الفوزان أي لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبدا.
شوف الشيخ العثمين علق عندك على ما أفلحت أبدا. نعم.
فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يغفر حتى ولو كان شركا أصغر يعذب به، وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر فلا يخلد في النار لكن يعذب بها بقدره.
هذا ليس أيضا بإطلاق، فهو لا يغفر، ليس هناك حتمية التعذيب إلا إذا هو قد ثقل على حسنات فهو يدخل في المقاصة كما أوضح شيخ الإسلام، فهو من جهة أنه ما يغفر فله وجه قوي، وإن كانت المسألة خلافية أيضا من جهة لا يغفر، لكن هل لابد أن يعذب عليه إذا كان لا يغفر أم لا، هذا حسب المقاصة، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. نعم.
شيخ صالح على الشيخ.
نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن حال المعلق يختلف، فقد يكون علقها لاعتقاد أنها تؤثر استقلالا، وقد يكون علقها من جهة التسبب. فإذا كان الذي رؤيت في يده صحابية تعين أن تعليقه لها من جهة التسبب لا من جهة اعتقاده تأثيرها استقلالا. ولكن الفائدة من قوله ما أفلحت أبدا حصول العبرة له ولغيره وبيان عاقبة ذلك. والفلاح المنفي في هذا الحديث يختلف معناه، فيكون المراد إما نفي الفلاح المطلق بمعنى الحرمان من دخول الجنة والخلود في النار، وهذا في حق من اعتقد أن تعليق الحلقة والخيط ينفع استقلاله، فهذا شرك أكبر. وأما نفي نوع من الفلاح أو درجة من درجاته فيكون واقعا في الشرك الأصغر، وهذا إن اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط سبب لحصول النفع، فهذا قد اتخذ من الأسباب ما لم يجعله الله عز وجل سببا، لا شرعا ولا قدرا.
طيب هو إذا كان كذلك، إذا كان الأمر كذلك، فما معنى أنه لم يعذر؟ أي فيكون من أهل الشرك الأكبر أو يكون من أهل الشرك الأصغر لوجود أبدا؟ وإذا كان من الأصغر هل يعذب أو لا يعذب؟ لكل هذه التفصيلات نقول بأن الأمر إنما يكون من باب ماذا؟ الإنكار. طيب علق الشيخ صالح على أنه لم يعذر بجهالة.
لم يعلق على المسائل. الشيخ صالح لم يعلق على المسائل.
أي نعم.
كلام شيخنا اللي أنا قرأته قبل ذلك ده كلام شيخ صالح على الشيخ، ليس كلام شيخ الفوزان. ليس كلام العثيمين. كلام العثيمين قال قوله من الشرك من هنا للتبعيد، أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك، والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابس. يعني هذا كلام العثيمين السابق، هذا كلام الشيخ صالح.
انتبهوا شوية الله يكرمكم. نعم
جامع الشروحات يعني فيه.
نعم الشاهد أنا عارف النسخة اللي معاكم عشان جمع الشروحات كلها فمتداخلة، فأنا يعني هذا عذركم. نعم على كونه وكلام علماء، اللي يعني أنه كلام علماء. الشاهد أن كلمة أنه لم يعذر بالجهالة ليست صريحة في أنه لم يعذر بالجهالة في أن الحكم يترتب عليه ولو كان جاهلا. فإن الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في جميع مصنفاته أعذر بالجهالة وعلق الأمور على العلم، حتى الشرك الأكبر علقه على العلم. قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي الجاهلي معدم من ينبهه. فالمنفي هنا أنه لم يعذر بالجهالة في باب الإنكار عليه، وسيأتي هذا في حديث أيضا في حديث ذات أنواط. وفي كشف الشبهات قال بأن الرجل قد يتكلم بكلمة أنه يعذر بالجهل، ثم قال في قصة ذات أنواط قال فإنه إن لم يكفر أفاد التغليظ الشديدة، مما يدل أن الشيخ يرى مسألة الإنكار أشد، وأن الإنكار يقتضي عدم الإعذار في ذلك بل القوة في الإنكار حتى يحصل الردع. نعم
المغرب شيخ المغرب إذن
المغرب. طيب اقرأ تتمة الأسئلة بس المسائل.
قال الرابعة أنها لا تنفع الجهلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
نعم.
الخامسة
العاجلة يعني الآن أنت تريد بها شفاء فلا يحصل. نعم.
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
الله أكبر. إنكار بالتغليظ. الإنكار بالتغليظ. فالإنكار بالتغليظ يساوي عدم الإعذار بالجهالة، أنه لم يعذر بالجهل بل غلظ في الإنكار. نعم.
قال السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
نعم.
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك،
فدل هذا على أنها من الشرك، لكن إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. نعم.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
نعم.
الشيخ الدويش شيخنا على المسألة الخامسة.
أيوة.
الإنكار بالتغليظ. قال أي لقوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا إلى آخر الحديث.
إلى آخر الحديث. هذا هو. هذا هو. قال إنكار بالتغليظ. قال في قوله.
أي لقوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا إلى آخر الحديث.
تمام. وليس الحكم به. وليس الحكم. سواء حتى بالأصغر أو بالأكبر. يعني على أن الشخص استحق الإثم، فإن الجاهل لا يستحق الإثم سواء وقع في أصغر أو وقع في أكبر. نعم.
قال التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له.
نعم.
باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعة من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى أي النصوص التي جاءت في تحريم التمائم والتفصيل في الرقى، لأن التمائم جنسها محرم وبعضهم فصل فيها، والصحيح أنها محرمة.
أي النصوص التي جاءت في تحريم التمائم والتفصيل في الرقى، لأن التمائم جنسها محرم وبعضهم فصل فيها، والصحيح أنها محرمة. يعني يقصد من جهة التفصيل من جهة إذا كان المعلق قرآنا، إذا كان المعلق قرآنا، فإذا كان المعلق قرآنا فهذا فيه ماذا؟ فهذا فيه التفصيل من بعضهم، ولكن الصحيح أنها محرمة. نعم. أما سائر التمائم فإنها ممنوعة. قالوا التفصيل في الرقى لأن منها الجائز ومنها غير الجائز، منها المشروع ومنها الممنوع. نعم.
والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وقد دلت الأدلة على تحريمها كما سيأتي للمريض وللأطفال.
نعم.
أما الرقى ففيها تفصيل فتجوز.
التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين وغير الأولاد، التمائم لا تختص بالأولاد، وقد دلت الأدلة على تحريمها كما سيأتي للمريض وللأطفال ولغيرهم، كما قال النبي من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم.
أما الرقى ففيها تفصيل فتجوز بثلاثة شروط: أن يكون بلسان مفهوم المعنى بالآيات والدعوات المعروفة، ألا يخالف ذلك المعنى الشرع، ألا يعتقد أنها تنفع بسببها، وفي الحديث لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا وتقدم.
نعم.
قال رحمه الله
يعني تكون الرقية ولو كانت شرعية أنا من باب الوسائل، وقد يترتب عليها أثرها وقد لا يترتب بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
التولة عرفها المؤلف ويصنعونه بالجن والشياطين، ويسمونها سحرا وعطفا وصرف، والسحر كله كفر للآية إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم.
قوله في حديث عبد الله بن عكيم مرفوعة
وقد تصرد عبد الوهاب شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل امرأته, وهذا إنما يكون بالسحر, والسحر كفر كما قال سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم.
قوله في حديث عبد الله بن عكيم مرفوعة من تعلق شيئا وكل إليه, رواه أحمد. فينبغي للإنسان أن يعتمد وتوكل على الله وحده, فهذا هو الذي ينفعه مع الأخذ بالأسباب كما في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية, من الأدوية والاستقامة على شرعه وتعاطي أسباب العافية وطلب الرزق. فالأسباب ما بين الواجب والجائز, فعليه أن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة والأخذ بذلك لا يقدح في التوحيد, بل تركها يقدح في العقل والتوحيد جميعا.
لا يقال يقدح في الشرع, تركها يقدح في الشرع, أي أنك تكون مخالفة للشرع, لأن الشرع أمر به أخذ أسباب. وأما الاعتماد عليها فهذا الذي يقدح في التوحيد, الاعتماد عليها يقدح في التوحيد, وتركها يقدح في الشرع. فمن آمن بالشرع والقدر آمن بالأسباب ولم يعتمد عليها, أخذ الأسباب ولم يعتمد عليها. نعم.
وإن كانت التمائم من القرآن فرخص فيه بعضهم كعبد الله بن عمر ومنعه آخرون.
عبد الله
بن عمر
ابن عمرو,
ومنعه آخرون كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه, وهو الصواب, وعليه تدل الأدلة, والواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالكلية سدا لذرائع الشرك وعملا بالأدلة,
كما قلنا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له, ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما إذا كانت من القرآن أو كانت من غير. الأمر الثاني أنه لم يكن من عمل الصحابة, نبي والصحابة. الأمر الثالث أنه تعريض لها الإهانة. الأمر الرابع أن التعليق ما ينفع, إنما الوارد في الأدلة أن تقرأها أو أن تقرأ عليك, لكن ما فائدة التعليق؟ تعليق الشيء ما ينفع. نعم.
ولا ينبغي تعليق التمائم على الأولاد, بل يعوذهم كما عوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين.
ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما ذكرنا المحشي بأنها تمنع عن ثلاثة أمور: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم, الثاني سد للذريعة فإنه يفضل تعليق من ليس كذلك, الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. نعم.
ولا ينبغي تعليق التمائم على الأولاد, بل يعوذهم كما عوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأدعية التعوذ. والكتابة في الورق والصحن فعله بعض السلف, وروي عن ابن عباس ولكن لم يثبت, ولا بأس به, ذكره ابن القيم في الزاد, ولكن الرقية أفضل.
يبقى إذن ما حكم الكتابة؟ كتابة الآيات واضحة في الورق أو في الصحن أو كذا, ثم يذيبه بماء ثم أشربه ويغتسل به. فالشيخ يقول بأن هذا لا بأس به, وقد فعله بعض السلف, وروي عن ابن عباس ولكن لم يثبت عنه, والأفضل الرقية بدون هذا العمل. يبقى هذه المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ في باب الرقية, الأولى هي القراءة في الماء والنفخ فيه والنفث فيه, الثانية الكتابة في الورق والصحن, كل هذا جائز, والأفضل هو أن يقرأ الإنسان الرقية كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن لا بأس بهذا.
قال: والتداوي لا بأس به. وفي الحديث: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام, وأصح ما فيه الاستحباب. وقال مالك:
يعني تداووا هذا أمر, فأصح ما فيه الاستحباب, لكن قد يجب إذا كان الإنسان بفوات التداوي سيهلك, وقد يحرم إذا كان التداوي بمحرم, وقد يباح وقد يستحب وقد يكره. فالتداوي تجرى عليه الأحكام الخمسة. نعم.
وقال مالك: هو مستوي الطرفين أي مباح.
نعم.
وروى أحمد عن رويفع قال: يا
رويفع, طرة يكون مباحا, طرة يكون مستحبا, طرة يكون مكروها, طرة يكون واجبا, طرة يكون محرما. نعم.
وروى أحمد عن رويفع قال: يا رويفع, لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس. وفيه أربع مسائل. قوله: لعلها تطول بك, هذا على سبيل الظن والرجاء, وقد طالت به الحياة ومتع.
نعم.
قوله
وهذا عالم أعلم النبوة أيضا. نعم.
قوله عقد اللحية قال أهل العلم معناها جعدها ونفشها للتكبر والتعاظم.
نعم.
وقيل أي صففها تصفيفا يناسب ميوعة النساء وأهل التخنث.
يعني على وجه محرم. يبقى عقد لحيته على وجه محرم ليس مطلق العقد. فقد يعلق مثلا بعض الأحيان لحاجة مثلا كأن تكون طويلة ويريد أن يمنعها من شيء ما فيعقدها مؤقتا هذا مباح. لكن إن عقدها على نحو يشبه به النساء أو للتكبر والتعاظم فهذا محرم. نعم.
أما العناية بها تسريحا وتكريما فهذا ليس منه والحديث فيه لين وله شاهد.
نعم.
قوله تقلد وتر وهو ما يتخذ من الأمعاء وغيره وكانت الجاهلية تقلدها الإبل والصبيان حذر العين.
نعم.
قوله أو استنجى برجيع دبة أو عظم جاءت الأحاديث بالنهي عن الاستنجاء بهما لأنهما لا يطهران وفيه تشبه بالجاهلية. قوله فإن محمدا بريء منه وعيد شديد وليس معناه أنه مشرك مثل قوله ليس منا من ضرب.
فوجود البراءة لا تعني الخروج من الملة. البراءة من الفعل ومن الفاعل لكن هل يقتضي ذلك الكفر أم لا على حسب النص. فإن كان في قول أو فعل هو كفر أكبر فهذا يقتضي الخروج من الإسلام أو دون ذلك فيقتضي الإثمية مثل ما تبرأ النبي من الحالقة والصليقة وغير ذلك. نعم.
والشاهد هو النهي عن تعليق الأوتار وغيره مما يظنه ينفع كالخيط والواجب أن يتعلق بالله وحده.
فهذا دليل على ماذا؟ على أن هذه الأشياء ليست من الشرك الأكبر هي من الشرك الأصغر إلا إذا اعتقد فيها تكون من الأكبر. وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فإنه لا يعذر بالجهالة هذا في باب الإنكار في هذا الباب وليس إجراء للحكم عليه حتى ولو قال قائل إن قول الشيخ ابن عبد الوهاب لا يعذر بالجهالة لا يعني أنه كافر كفر أكبر أو مشرك شركا أكبر بل المعنى أنه لا يعذر بالجهالة يعني يأثم. نقول لا دليل على الإثمية. وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قد أعذر بالجهل في مواضعه كلها إلا من قامت عليه حج ولا فرق بين الإثمية التي تترتب على الأصغر أو الكفر المخرج من الملة الذي يترتب على الأكبر وإنما قال هذا في باب الإنكار. ولهذا أنقل لكم هنا أيضا كلاما الشيخ سليمان ابن محمد بن عبد الوهاب في كتاب تيسير العزيز الحميد يقول رحمه الله كي قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك فيكون هذا في باب الإنكار إلى أن قال وفيه أن رتب الإنكار متفاوتة فإذا كفى الكلام في إزالة المنكر لم يحتج إلى ضرب ونحوه. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وعن سعيد قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. وكيع بن الجراح توفي 96 و100. وفي الحديث فضل قطع التمائم وأنه كعدل رقبة لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك فيكون أفضل من عتق الرقبة. وكلام سعيد قد يكون له سند وفيه وسع لأن سعيد قد لا يقول
لأن سعيدا
قد لا يقول هذا برأيه ويحتمل أنه من اجتهاده وفقه.
لكن اللفظ هذا فيه ضعف. نعم.
قال ولكنه عند التحقيق والنظر هو أعظم من عتق الرقبة التي يكون بها الإنسان حرا وتعليق التمائم من الشرك الأصغر وخطره عظيم وقد يجر إلى الشرك الأكبر.
نعم.
الشيخ صالح على الشيخ له تعليق على الأثر.
نعم. أثر سعيد.
نعم.
نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى صالح على الشيخ حفظه الله وقوله عن سعيد بن جبير من قطع تميمة من إنسان قال يعني كان كتحرير الرقبة، وهذا فيه فضيلة قطع التمائم لأنها شرك بالله جل وعلا، والشرك الأصغر مدخل للنار وفاعله متوعد بها، فمن قطع تميمة من عنق من علقها فهو في مقام اعتاق رقبة ذلك الذي قطعت منه التميمة من النار، لأنه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار، فإذا قطع التميمة كان جزاؤه من جنس فعله، فكما أنه اعتق رقبة هذا المسلم من النار أثيب بأن له مثل اعتاق رقبة أي في الأجر. وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، وإذا كان كذلك فله حكم المرسل، لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير لمن قطع تميمة من رقبة إنسان، وفي حجية المرسل كلام، فالإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة يحتجون بالمرسل، ومنهم من يجعل له شروطا كالشافعي، ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب كما هاهنا. وقال بعض أهل العلم قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على أنه سمعه من الصحابي، وهذا ليس بقوي، لأنه إذا كان محمولا على أنه سمعه من الصحابي فنقول أيضا الصحابي لا يقوله من جهة الرأي، فلا بد أن يكون إذن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا مدخل فيه للاجتهاد. والقول الأول هو المعروف، وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل.
نعم، لأنه إذا كان هذا عن طريق صحابي ولا مدخل اجتهاد نقول هذا مرسل إيه، هذا له حكم الرفع. أما لو كان من قبل التابعي هل نقول له حكم الرفع؟ نقول هذا مما لا يعرف أيضا إلا بالاجتهاد وكذا، لا يعرف بالاجتهاد فيقال هذا مرسل، التابعي غير الصحابي. على كل هذا كله لو صح السند، لكن السند فيه مقال، وإن صح عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قطع من عنق خرزا، أما اللفظ من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة هذا يحتاج إلى صحة الإسناد، فإن صح الإسناد فيمكن أن يقال مثل هذا الكلام الذي ذكر الشيخ صالح. نعم.
وله قال الشيخ ابن باز،
ولهذا حتى نحن في الأثار التي مرت معنا في فإنك لم تعد ذلك مفلحت أبدا، وكذلك أثر حذيفة ومن من أثر من الله لو مشركون، فكل ذلك في إسناده مقال وفيه ضعف، ولكن التعليق فقط على عبارة الشيخ فإنه لم يعذر بجهالة. فهل الشيخ محمد رحمة الله عليه لا يعذر بالجهل عموما ولا لا؟ هذا هو، فلهذا وقفنا هذه الوقفة عند كلام الشيخ، وقلنا بأن حققنا مقام هناك بأن الشيخ إنما يريد ماذا؟ أنه لم يعذر في باب الإنكار، لا في باب ترتب الأحكام عليه، وأنه يكون فاسقا مثلا إذا كان على وجه الشرك الأصغر، أو يكون خارجا من الملة إذا كان في الشرك الأكبر. نعم.
وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشيخ ابن باز إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم، ذلك أخهم إبراهيم يكره ذلك لسببين. قال لعموم الأحاديث الناهية، ثانيا سدا للذرائع الموصلة إلى الشرك، فلا يعلق مصحف ولا آيات منه ولا أحاديث ولا طلاسم ولا عظام فكله شرك.
نعم.
قال الشيخ مسألة لا يجوز وضع مصحف في السيارة بقصد حفظها من المصائب، وكذا وضع حيوانات في السيارة وغير ذلك. انتهى.
نعم، ما يعتاد الناس من وضع مصحف في السيارة تبركا بذلك ودفعا لعين أو ضرر هذا غير مشروع، فإن المصحف بنفسه لا يدفع ذلك، ومثل أيضا وضع مصحف في شباك الغرفة وكذلك وضع مصحف تحت الوسادة، كل هذا تعرض له الإهانة وعدم انتفاع. الإنسان ما ينتفع بالمصحف إذا كان موجودا في البيت، إنما ينتفع بالقراءة فيه والتعبد بالتلاوة، هذا الذي ينتفع به الإنسان والرقية به. نعم.
الشيخ ابن باز يا شيخنا قال من أصحاب ابن مسعود اللي هو النخعي، قال من أصحاب أصحاب ابن مسعود.
إبراهيم يزيد أخي من تابعين، ماذا يحتاج تتبع؟
الشيخ صرح على الشيخ قال هو تلميذ ابن مسعود.
نعم احتمال أنه ممكن احتمال النسخة نفسها هي اللي فيها التكرار، احتمال النسخة نفسها فيها التكرار، يحتاج تتبع يعني يرجع لترجمة في النسخة. إبراهيم هو معروف المشهور معروف يعني أنه هو إبراهيم النخعي، هذا من تلامذة ابن مسعود. نعم
هذه النسخة أيضا أصحاب أصحاب نسخة أخرى قال من أصحاب أصحاب.
لا هذا احتاج إلى رجوع للأصل في الترجمة. لأن هو الأقرب أنه من أصحاب مسعود. قال المزي رحمه الله دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها. مات سنة 96 ولو 50 سنة يبقى 46 لما يكون 96 ولو 50 يبقى كم؟ يبقى متى يبقى ولد سنة كم؟ 46 ابن مسعود مات قبل ذلك إذا كان نعم يعني ابن مسعود مات قبل سنة 46 لأن المزي يقول متى سنة 96 وله 50 سنة إذا كان مات سنة 96 وخمسون سنة يبقى إذن ولد كم؟ 46 صح؟ بهذا لا يكون أدرك ابن مسعود لأن يعني ابن مسعود أظن مات في الثلاثينات فيكون بذلك لم يدركه رحمه الله. هات ترجمة نعم.
سير قال روى عن خاله ومسروق وعلقمة بن قيس وعبيد السلماني وأبي زرعة البجلي وخيثمة بن عبد الرحمن وربيع بن خثيم وبالشعثاء المحاربي وسهم بن منجاب وسويد بن غفلة والقاضي شريح وشريح بن أرطاء وأبي معمر عبد الله بن صخبرة.
طيب يا زلمة ما روى على ابن مسعود.
قال ولم نجد له سماعا من الصحابة المتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة كالبراء وأبي جحيفة وعمر بن حريث.
نعم.
وقال وقد دخل على أم عائشة وهو صبي ولم يثبت له منها سماع.
اي صحيح. لا هو طالما مات سنة 96 ولو 50 سنة يبقى إذن ما أدرك قطعا ابن مسعود. اي هات وفاة ابن مسعود أظن يمكن 33 أو شيء من هذا. نعم. فيكون قد ولد بعد وفاة ابن مسعود يبقى هو سمع من أصحاب ابن مسعود يبقى كلام الشيخ هنا على ظاهره. من أصحاب أصحاب ابن مسعود الذين كرون تمام وكذلك شيخهم ابن مسعود. نعم.
مات سنة 32 هجري
هذا ابن مسعود.
نعم
نعم نعم.
الشيخ صالح قال من تلاميذ
قال من تلاميذ
من تلاميذ ابن مسعود.
اي لا ليس بصحيح هذا وهم. نعم هو صحيح مشهور أنه من لكن المزي يقول متى سنة 96 وله 50 سنة يبقى إذن قطعا ما أدرك ابن مسعود. نعم.
قال هو عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود.
إيه لا ما في مشكلة يعني نكون صار عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود ما في مشكلة. نعم وكان هذا أيضا فيه يعني نظر.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة،
وأن الرقى كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال في الرقى هي التي تسمى العزائم خاصة منها الدليل ما خلى من الشرك، والتمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين هذا الغالب، وإلا كما قلنا التمائم تعلق على غير الأولاد. طيب تفسير التولة وانا شيء يصنعون يحبب يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها ورجل الى امرأته. نعم.
الثالثة ان هذه
وهذا ايضا هو يراد به الصرف والعطف. نعم.
الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء
اللي هي ماذا؟ الرقى والتمام. قال الرقى والتمام والتي ولا تشرك، لكن الرقى هنا محمولة على الشركي.
نعم.
محمولة على الشركي والتي ولا من الشرك. أما التمائم فإن كانت من غير القرآن فهي داخلة في الشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، وأما إذا كانت من القرآن ففيها النزاع. نعم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
تمام. يعني الشيخ يقول لما قال أن هذه ثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، يعني أن النص ورد بحكم على الجميع بأنها من الشرك، ثم قال الرابعة أن الرقية بالكلام الحق استثنى من العين والحمى ليس من ذلك. نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا.
نعم.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك،
من الشرك يعني. نعم.
السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى.
نعم.
الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
نعم.
التاسعة أن كلام
لا شك
إبراهيم
أن المعنى صحيح، أن من تعلق أن من قطع تميمة من إنسان فلو أجر عظيم، لكن إن كان هذا الأثر صحيحا عن سعيد فيكون فيه الفضل المذكور، فإن لم يصح وهو الصحيح أنه ضعيف فإنه يدخل في فضل إنكار المنكر، إنكار المنكر. نعم.
لو صح لسعيد يا شيخنا يقول له حكم الرفع
كما قلنا فيه المبحث.
نعم.
أما الصحابي فلو حكم الرفع باتفاق، لكن التابعي هل له حكم الرفع أم لا فيه النزاع المعروف. نعم.
التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده
والأقرب والله أعلم أنه لا يكون له حكم الرفع إلا إذا تلقت الأمة ذلك بالقبول. نعم.
التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاجتهاد، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
من الاختلاف،
لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
لا، يقول أن كلامه التاسعة
أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود
من الاختلاف، من الاجتهاد، من الاختلاف. نعم. اللي هو كلام إبراهيم كانوا يكرهون، فيقول كانوا يكرهون عن أصحاب ابن مسعود، وإلا في المسألة فيها خلاف، فهذا الكلام لا يعارض ذكر الاختلاف. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذه بعض الأسئلة التي وردت وتتعلق بالأبواب السابقة.
نعم.
السؤال الأول،
يعني ياليت يبقى السؤال اللي يرد على باب نجعل السؤال عقب باب عشان ممكن الإخوة. نعم.
هذا الأخ طلعت من طنطا يقول ألا يقال بأن إخلاص علي وحرصه على الفضائل أن هذا يعد من السعي، وأن الله قد علم ما في قلبه وهذا يعد من السعي على قدر استطاعته؟
احنا قلنا أنه إن شاء الله من ينال مثل هذه الفضائل ولم يوجد في الواقعة نفسها قد يكون له سعي سابق، ألا وهو إخلاص وحرص وكذا، وفضلا أن يكون في هذه الواقعة فوجد في بعض الطرق والروايات أن علي رضي الله عنه كان قد خرج مع تعبه ومرضه وكذا، لكنه خرج رضي الله عنه، فيكون هذا من السعي أيضا الذي تسبب فيه. نعم. أنه بإخلاصه وصل إليه هذا الفضل، لكن قد يكون ليس هناك سعي في القصة نفسها، وإنما يكون لفضل سابق سبب الله الأسباب ليظهر هذا الفضل. نعم.
هذا الأخ طه من طنطا أيضا يقول بارك الله فيكم شيخنا، في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، هل يفهم منه أن الرب يأتي بمعنى الإله؟
نعم.
هل يفهم منه أن الرب يأتي بمعنى الإله؟
نعم، هو إذا أطلق دخل فيه الإله، إذا أطلق، فإذا ذكر الرب والإله كان الرب رجعا إلى معاني الربوبية من السيادة والخلق والتدبير وغير ذلك، والإله رجع إلى معاني الألوهية وهو إفراده وهو المعبود بحق. نعم.
يقول أيضا يقول برهامي،
ولأن أيضا هنا في الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأن الرب هو المشرع، فالتشريع من معاني الربوبية أصل هذا، لأن الذي يدبر أمر خلقه الكونية والشرعية هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه في الشرح أنهم لم يعبدوهم، أي لم يصرفوا العبادة لهم العبادة المعروفة، وإنما أحلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال فاتبعوهم على ذلك. وإن كان الحكم يرجع إلى الثلاثة، إلى ربوبية وإلى ألوهية وإلى أسماء وصفات. إلى ربوبية من كون أن الحاكم المشرع هو الله، والألوهية من كون إفراد الله عز وجل بذلك سبحانه وتعالى، والأسماء والصفات من جهة اسم الحكم. نعم.
هذا الأخ محمد من كفر الشيخ يقول يقول برهامي أي واحد هيلزم التشريع العام اللي يصلي هنا هيدخل السجن يبقى كافر، ولو حتى رئيس شركة طالما إن هو بيعاقب على الصلاة نفسها.
أعد.
يقول برهامي أي واحد هيلزم التشريع العام اللي هيصلي هنا هيدخل السجن يبقى كافر، ولو حتى رئيس شركة طالما ان هو بيعاقب على الصلاة نفسه يمنع من الصلاة اصلا، ولو مثلا قائد وحدة ايما كان اللي بيلزم في امر عام بخلاف واحد ضابط واحد مانعه من الصلاة ايام عديدة،
منعه
من الصلاة ايام عديدة
او منعه من الصلاة، نعم،
بس ما بتجعلش ده تشريع عام، خدتوا بالكم الفرق؟ واحد يغتصب واحدة يكرهها على الزنا، ده ليس تشريعا عام ولو تكرر منه ذلك.
طيب وبعدين لسه هجيب بقى، ما هو اللي بيغتصب ده مش هتعتبه، وبعدين ها واللي يقول بقى انها اذا زنت برضا او بكذا فلا تعاقب، اكيد في كلام تابع لهذا. طيب يعني ايه يا برهامي ان واحد يلزم اتصليش هنا منع من الصلاة اصلا؟ يعني ايه منع من الصلاة اصلا؟ ما معنى منع من الصلاة اصلا؟ اصلا يعني منع من الصلاة، يعني يقول له ما تصليش، الصلاة ليست بواجبة، ليه بتصلي؟ الصلاة وعدمها سيان ولا ماذا؟ اوضح كلامك، اللي ممكن يقول له ما تصليش وقت الطابور، معنى وقت الطابور ما فيه الصلاة وقت الطابور مثلا، يعني يبقى منعش من الصلاة بصفة عامة، إنما منع من الصلاة وقت الايه الطابور، والطابور هذا وقته محدد، فحدد لنا ما معنى ذلك، حدد لنا ما معنى ذلك. وخذ ليس الصلاة، خذ بقى أبو منع البنت من الحجاب، قال لها في حياتي طول ما انا عايش ما تحجبيش. طيب ماذا سيكون؟ هقول لك ده واحد طيب صار قانونا ممنوع دخول المدارس الا بالزي الموحد هذا اللي هو بنطال وبلوزه، هل الوزير اذا وضع قانونا بهذا وقانونا بهذا يكون كافرا أم لا؟ لا يدخل الأولاد المدارس إلا بهذا، هو تماما مثل قانون الربا. احنا قلنا قوانين عديدة، قانون الربا، قانون خمر إن يرخص بفتح محلات الخمور وتجدد الترخيصات كل سنة أو كل 3 سنين، أي شيء، ترخيص بإعطاء فرقة موسيقية لفرقة موسيقية، ترخيص سياحة لكذا، كثير قوانين زي هذه. من الذي قال للتفريق بين كفر وعدمه التعميم أو كون صدر من أحد يا برهامي. من هو الذي وضع هذا الفارق؟ إنما كلامه في الصلاة يحتاج إلى تفصيل. يعني منع من أصل الصلاة مش عارف يعني يعني منع من أصل الصلاة مش فاهم يعني يقول ما تصليش الصلاة لسه وجبة ولا إيه؟ فليشرح لنا هذا الرجل مثل هذا حتى نرى المعنى الذي يريده يعود إلى معنى كفري أو غير كفري. ولم نجد ولم نسمح حتى النصارى في الجيش من مسؤولين ما يمنعون من صلاة مطلقا كما يقول هو أو يعممون منع الصلاة في الجيش. في عندنا قانون بهذا؟ إيه الافتراضات هذه؟ يشوش على الناس. في عندنا منع صلاة؟ هات يا برهامي كتيبة كتيبة في من كتائب الجيش ليس فيها مسجد ولا مصلى. هات يلا اللي بيمنع من الصلاة ده هات. بالعكس الذي نعلمه أن ما واحد والله يا أخواني لا أعرفه استثناء في حدود علمي الذي أعرفه ما في واحد ذهب إلى الجيش وكان مصليا فعاد غير مصل بسبب أمر جيش. لكن أعرف العشرات بل المئات ذهب ولم يكن يصلي فصار يصلي صار يصلي. يعني الذين كانوا تاركين الصلاة فصلوا في الجيش هؤلاء الذين أنا أتكلم كلام في الميكروفون كلام بث مباشر وأريد واحد يستدرك على هذا. اللي نعرفه ان هناك من ذهب وهو لا يصلي فعاد يصلي. كتائب الجيش فيها الصلاة والجمعة والصلوات الخمس. هقول ايه بس يا اخوان؟ اخوكم اسامة اللي معكم في الموقع اسامة الان احنا في يوم كان 2 صفر معين في المسجد الان جالس في المسجد الان معين في المسجد. اخوكم احمد عزت ما كان بس يعني مصليه في صعقة كمان صعقة كان ما كان مصلي ده شيخ الكتيبة كلها. فهذه مسائل معروفة لكن التعميمات هذه تعميات العمومات هذه إنما هي محدثة لللبس وتعمية للحقائق. أما مسألة واحد غصب من امرأة ها طيب هذا آثم. عايز تقول بقى التانية إنما واحد بيقول الزنا إذا كان مش عارف بإذن وإذا كان بكذا يبقى طيب هو نسب ذلك الشريعة؟ ده قانون عام قانون عام جائر قانون عام ظالم قانون عام مخالف. فأولكم كافرون الظالمون الفسقون لكن ليس الذي يخرج من ملة الكلام في هذا. فمسألة التعميم من عدمه هل وجدت هذا يا برهامي في كتاب من كتب أهل العلم لأحد من السلف؟ كيف يكون لو شيء يا أخواني عمل لو عمله الإنسان بنفسه ما يصبح كفرا ولو عممه يصبح كفرا ولو ألزم به يصبح كفرا. يعني رجل يقول لابنته لن تلبس الحجاب هذا فليكون كافرا ووزير يقول الدخول الى المدارس انما يكون بالبنطال فيصبح كفرا. عجيب هذا فين الكلام ده فين الكلام هذا فين نجده فين نجده هذا الكلام تخبطات تدليسات تلبيسات تناقضات مثل الديمقراطية التي ما نجحوا بها حتى رصبوا بها سبحان الله. يا الله من عز بغير الله ذل. يا الله من طلب الشيء بغير حين عوقبه بد. فشلت الديمقراطية فشلة أرادوها جروا وراءها أمسكوها بتلابيبها. من الخلف ولا تفر منهم. أيوة نعم الديمقراطيون لا يريدونهم. وفي النهاية فشل. حصل من وراها شيئا إلا رقم صفر ضفوها إلى أصفار برهامي. أضيفوها إلى أصفار برهامي. صفر يا برهامي. مجلس الشيوخ صفر. أنا كنت متوقع من صفر إلى أربعة فطلعت النتيجة صفر. أنا متوقع كده من صفر إلى أربعة طلعت النتيجة صفر. واللي أعادوا أربعة والنتيجة قالت إلى صفر. ما زعلوناش طيب. يعني من صفر إلى أربعة فكانت النتيجة أربعة إعادة صفر في النهاية. فشلت. سبحان الله. نعم.
هذا أيضا سؤال من الأخ فاروق من الحمول يقول هناك كلام للعثيمين من فتاوى المجموع الثمين في سؤال من حكم في سؤال من حكم بغير ما أنزل الله فأجاب رحمه الله.
أي التشريع العام؟ التشريع العام؟ أي هذا موجود في كتاب التوحيد، هذا موجود في أصول ثلاثة. ابن عثيمين قال هذا ولكن رجع عنه قبل موته. اقرأه عشان الإخوة يعني تتصوروا أيضا وتعرف محل الرد. نعم.
يقول فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرج عن الملة.
نعم.
ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية.
نعم.
لتكون منهاجا يسير عن الناس عليه. فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق.
هذا كلام باطل، مش هو كلام العثيمين، هذا كلام باطل، لأن هذا تكفير باللازم ما وضعوها إلا. إذن أيضا اللي فتحوا بالدعارة ما فتحوها إلا لأنهم يستحلون، والذين وضعوا بنوك الربوية ما وضعوها إلا وهم يستحلون. هذا كلام مردود، هذا كلام غلط خطأ. نعم.
قال الأخ فاروق يستدل
نقول كما قال الشيخ ابن باز، شيخ محمد ورم شيخ كبير ولكنه أصيب ويخطئ، هذا خطأ. نعم.
يقول السائل يستدل البعض علينا بهذا الكلام وأن هذا من التشريع العام.
صح، يستدل البعض عليك. طيب قل لهم يا دكتور فاروق هاتوا كلام الشيخ قبل أن يموت بأربعة أشهر، قبل آخر ما تكلم في التشريع العام. اقرأ يا ابني، اقرأ يا بني التشريع العام.
قال
كلام العثيمين، مع أنه لو لم يرد له كلام متأخر احنا ما نتعسر، لو لم يرد له كلام متأخر نقول ماذا؟ هنقول الكلام هذا كما حكمنا عليه، ولذا احنا حكمنا على هذا الكلام، ما قلنا الشيخ له كلام آخر وكذا. لا، احنا الأول نحكم على الكلام هذا بأنه كلام خطأ، هذا كلام مردود، كلام مردود. فلو لم يرد الشيخ كلام آخر ما قبل كلام. طيب، لكن أضف إلى ذلك الكلام الآخر الشيخ ما هو؟ نعم. سؤل السؤال، السؤال سؤل
الموجود الموضع،
موضع الجواب، لأنه هو التشريع كان في السؤال أيضا عشان يبقى السؤال واضح. نعم.
ورد التشريع في الجواب.
طيب.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في
شروط. انتبه يا أخي فاروق. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شريط التحرير في مسألة التكفير بتاريخ الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول لعام 20 بعد 400,000 قبل موته بسنة ونصف.
قال سنة كم استنى؟ كم ديت؟ ربيع
20 ربيع الأول 1420.
1420. نعم. هو ميت 22 ميت الشيخ
15 شوال 21.
15 شوال 21. 21 وهذا كم؟
هذا 22 ربيع الأول
20. أي نعم.
سنة ونصف و 23 يوم
تقريبا. نعم.
قال رحمه الله أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم.
تمام.
فإذا كان رجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه،
انتبهوا أخواني، تبعا لهواه
مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم.
نعم.
وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا.
تمام. أعد.
وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة
تمام
يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا.
تمام. أعد مرة ثالثة بقى.
وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا.
تمام.
لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالفة. وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا تمام. وجعله دستورا يمشي الناس عليه
تمام.
يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإن لا نستطيع أن نكفر هذا
تمام.
وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله، فإن هذا كافر
تمام. واضح تمام. هات بقى بالمرة عشان ياخذ نصيبه برضو النهاردة رسلان وهو بيعلق على موضع الشيخ العثيمين الأول حتى نعلم رسلان يرى التكفير بتشريع العام ولا لا. يبقى إذن العثيمين الآن رحمه الله تعالى يرى أن التشريع العام غير مكفر، هذا كلام العثيمين رحمة الله عليه. نعم.
قال رسلان في تعليقه على القول المفيد للعلامة العثيمين في الشريط الثاني،
خذوا بقى بالمرة كمان نتحفكم برسلان. رسلان هذا اسمه قارئ كتب، قارئ تيجي معاه يمين تيجي معاه سلفية خير، تيجي معاه غير سلفية ماشي، المهم زي ما تيجي. نعم. قال هو بيقرأ تعليق للشيخ العثيمين، أعد له تقريبا أو أعده هو ما تفرق. نعم.
قال رسلان في تعليقه على القول المفيد في الشريط 33 قال بعد قراءته لكلام العثيمين الأول، قال فالشيخ رحمه الله يتكلم عن قضية معينة.
ما شاء الله، شوف بقى ما شاء الله تبارك الله التعليق بقى، يعني الرجل يشرح كلام الشيخ العثيمين. شوف احنا حكمنا على كلام الشيخ العثيمين بأنه ايه خطأ، هذا مردود، هو بقى علق فقال ها؟
فالشيخ رحمه الله يتكلم عن قضية معينة يحكم فيها بغير ما أنزل الله، فيعدل الحاكم عن حكم الله تبارك وتعالى إلى حكم سواه في قضية معينة. أما الذي يجعل تشريعا نظاما يصار عليه ويستبدل به القرآن فهذا حكمه أنه يكفر.
تمام تمام، ده بيشرح ها. يبقى إذن رسلان يرى التكفير بالتشريع العام، الله أعلم أصلا هو قارئ لواحد تاني عدم الكفر بعد ذلك، الله أعلم. لو كلام تاني أحمد في عدم التكفير
ما وقفت عليه،
ما وقفت عليه، يبقى دلله حتى يثبت غيره ويثبت غيره، فيدل على ماذا؟ على عدم فهمه. ولهذا أنا أقول اسمعوها مني نصيحة من أخيكم، اسمعوها مني، أنا أريد أن تأتوا بتأصيل شرعي لمحمد بن سعيد رستان في قضية الحكم غير ما أنزل الله والرد على الشبهات، فين هذه؟ أنا أريد تأتوا بكلام لمحمد سعيد رستان في مسألة الإيمان ومناقشة هذه المسألة بشبهاتها وذكر أدلة السلف ومناقشة هذه المسألة والرد على شبهات مرجئة العصر. أنا أريد أن تأتوا بكلام سعيد رستان في العذر بالجهل ومناقشة هذه المسألة وتحرير ماذا بوابه ابن تيمية إلى آخره. إنما اللي عند رسلان العمومات أو بعض القراءات حيثما اتفق، ولهذا الرجل لما كانت عنده عمومات تورط في كل باب، تورط في كل باب، ما في باب حتى أشهر باب فيه اللي هو الخروج على السلاطين والمظاهرات وغير ذلك والانتخابات إلى غير ذلك، الرجل عنده متورط في كل مسألة. انتقاد السياسات موجود، كلام في الحكام موجود، رؤية العزل موجود، وكلام في كلام في حكام دول آخرين موجود. ليه يا أخوان؟ لأنه ما تكلم بتأصيل، الرجل ما تكلم بتأصيل. الرجل مسكين والله في العلم، والله مسكين، فظن الناس أنه بهذه العمومات نجا. هذا برهامي إذن يوافق من هذا رسلان يوافق برهامي في هذا الموضع، يوافق برهامي في هذا الموضع، ويوافق المعتزلة في العزل، ويوافق التكفيريين في انتقاد السياسات. نعم.
السؤال للشيخ ابن عثيمين.
نعم.
مسألة التشريع.
أظن السؤال ده بعد هذا كمان. شوف السؤال ده رقم كم؟ أظن في 4 أشهر. في سؤال في 4 أشهر. لو مترخ. تاريخ كم؟ 20. يبقى نفس التاريخ. طيب المهم. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ سلمكم الله، هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل، ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم به، وقد يعاقب المخالف عليه ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم به. وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة. هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس مع أنه يعترف أنه حكم الله هو الحق، أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل، وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة، ولكن لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة، كما هو واقع كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء
الجو. الإلزام يبقى كمان أضاف كمان الإلزام كويس.
كما وقع في بني أمية وبني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك عاضا بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم، وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوا، ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوا إلى آخره. فلو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافرا بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها؟ مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة.
هذه إضافة يا فاروق الآن كمان في مسألة الإلزام، هذا السؤال في الإلزام كمان. نعم.
هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟ كمن مثلا يلزم الناس بالربا، كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي كما يقولون قروضا ربوية ويحاول أن يؤقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء، ولو سألته قال الربا حرام ولا يجوز لكن لأزمة اقتصادية.
نعم.
أو لغير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات، وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا؟ ومع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون
أيوة.
أن من فعل ذلك يكون كافرا.
أيوة.
ونحن نلاحظ نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا
يبقى هذا منقول عن الشيخ. نعم. لعلهم يقصدون مواضع ذكرت عن الشيخ. نعم.
ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح. نسأل الله العفو والعافية. نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك، عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم وينفع الله عز وجل به الدعاء إلى الله عز وجل، لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كما يؤثر في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل هذا. وإني لأنقل لفضيلتكم
محب خلاص. نعم.
قال
الجواب
ففي قال الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول عام 2400 استمعت إلى شريط مسجل باسم فلان، فأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت عارف باسم مين؟ باسم أبي الحسن المقريب، أبي الحسن المأريبي الذي نكص على عقبيه بعد ذلك وجاء إلى مصر يقيم الثورات ويؤججها ويدعي أن الخروج على السلطان منوط بالمصلح. كويس، يعني ذكره هنا طيب، بل له كتاب كامل في هذا، ولما لقيته قلت له استخرج من كتابك هذا الحكم الذي ذكرته وهو أن الخروج معلق بالمصلح. نعم.
قال وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه. أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد. والذي أرى أولا ألا يشتغل الشباب بهذه المسألة، وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز. على الشباب أن يهتموا بعبادتهم التي أوجبها الله عليهم.
يعني ما لم يكن عندهم علم، لكن الشباب يهتموا بهذا إذا كان عندهم علم وتحصيل العلم حتى يحصل بذلك اتقاء ماذا؟ الشبهات. ولا الشباب لو ما تعلم هذه المسألة غزي. فمراد الشيخ الله المستعان، الله المستعان، حتى كلام يعني علماءنا يحتاج إلى من يفهمه للناس. الشيخ يقصد إن ما يشتغل الشباب هذا مع عدم علم ويجلس الواحد يكفر بلا دليل أو لا يكفر بلا دليل، إنما إذا استغل الشباب بهذه القضايا بعلم حتى يحصل بذلك وقاية لهم من الوقوع في مناهج الانحراف، يكون هذا ماذا؟ يكون لازما عليه. نعم.
وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريما، وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لم يؤدي إلى الفرقة، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد.
نعم.
أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا، فيحصل بذلك المخالفة. وإذا كان يعلم الشرع ولكنه
السؤال ده الجواب فيه تاريخ كم؟ 28؟ هذا التاريخ اللي عندك يا أحمد اللي انت قرأته، يعني هذا جواب غير الجواب الأول، لعله ما في شهر واحد. هذا التاريخ كم؟ ها؟ 22 شهر ربيع الأول. أنت عندك كم؟ نفسه؟ قال ها؟ أما يبقى أنت كنت قرأت الجواب فقط، أنت اختصرت بقى على الجواب.
هو واخد جزء يا شيخنا منه.
إيه نعم نعم.
يعني هو قرأ من أول: أما ما يتعلق بالحكم غير ما أنزل الله فهو في الكتاب.
تمام.
فهو في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
كفر. طيب إلى أن قال التشريع العام.
وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما.
المهم هذا الجواب اللي احنا قرأنا من قبل، فيكون مسألة التشريع مسألة الإلزام غير مكفرة عند الشيخ، وإنما شأنه شأن ماذا؟ شأن العصاة، وهذا الكلام الذي دل عليه الدليل. طيب أسئلة أخرى؟ أسئلة أخرى؟ ها.
هذا سائل أخونا طلعت أيضا من طنطا، يقول: البعض يقول بأن الإسهورة الطبية تعالج الروماتيزم لأنها تحتوي على مغناطيس يعمل ذبذبات تؤثر في المرض.
لا، لم يثبت هذا إلى الآن، ومنذ عدة أيام قليلة اتصلت على بعض الأطباء، قلت له يعني في أبحاث من طبيب عظام، في أبحاث تقول بأن هذه الأسورة لها كذا، قال أبدا لا يوجد شيء من جهة الطب إلى الآن. إذا أثبت الطب يوما ما بيقين فحينئذ نقول لا إشكال، أما إذا لم يثبت الطب فلا نرى لا من جهة الشرع دليلا على ذلك، ولا من جهة التجربة المستقيمة في هذا. لكن الشيطان قد يحدث بعض الأشياء نتيجة لبس هذه الأشياء ليثبت الاعتقاد عند الناس. نعم.
هذا الأخ محمد من دمياط يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى ودعة؟
هذا مثل الذي يكون عند البحر، على البحر، من يا محمد أنت من دمياط تعلمها، البيضاء هذه، نعم، زي الصدفة أو شيء من هذا، والله أعلم.
هذا سؤال أخير الأخ أحمد من الفيوم، يقول: حفظكم الله، قلتم عن كلام العلامة العثيمين في تقسيم الجهل إلى نوعين صحيح 100%، فهل الضابط الذي ذكره رحمه الله في كل نوع منضبط؟
اللي هو أنت عندك إشكال؟ هل في إشكال في هذا؟ إيه الإشكالية يا فيومي؟ الشيخ قال: الجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه، فما كان شيئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه. هيفسر لك الآن المقتضي عن إيه، سواء في الكفر أو في المعاصي، وما كان شيئا عن خلاف ذلك، أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقل المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه. صحيح يا فيومي، لو عندك إشكالية في هذا أنت أرسل الإشكالية، إنما كلام الشيخ العثيمين في هذا كلام صحيح. نعم. في أسئلة أخرى؟
سؤال. نعم.
نعم.
الأخ أبو عائشة من المنصورة: لو قال إن هذا غير حرام بتأويلات مثل ما يقال عن البنك الدولي مصاريف إدارية، هل يكون مستحل؟
لا. أو قال ليس بحرام وهو لا يعلم، إن قال بهذا وهو لا يعلم، أو قال هذا بتأويل ظنا أن هذه الصورة تدخل في المحرم، فإنه لا يكفر. نعم. طيب العشاء أذنت؟ أذنت. طيب احنا نقتصر على هذا ونقف عند باب من تبارك بشجر ونكمل فجرا إن شاء الله. احرصوا يا أخواني على هذا الدرس فجرا إن شاء الله نكمل حتى ننهي هذا الكتاب المبارك. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.